السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن دومًا يسر لنا هذا اللقاء بعد الجمعة من نحو 16 سنة في هذا المسجد، وكان من قبله اللقاء في بعض المساجد من هذه البلد التي هي أحد مدن وبلاد التوحيد، والذي كنا ما نشرح فيها في هذه الدروس إلا عقيدة السلف الصالح، ونجعل نصب عيوننا في تدريس الفقه والأحكام، بل المعتقد ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولم تتعرض الحكومة لي شخصيا ولغيري من المشايخ بأي انتقاد، ولذلك قبل عدة سنوات رفع بعض الإخوانيين المخترقين لمساجدنا والمؤسسات فينا، رفعوا وشاية إلى ولاة الأمر علي شخصيا، فاجتمعت بي اللجنة المكونة من بعض المشايخ بالأوقاف، وقرأوا علي خطاب الأمير نايف وزير الداخلية رحمه الله، وقال في الخطاب: ما دام أن هذا الرجل يدعو للكتاب والسنة فليمكن حينئذ من ذلك، من الدعوة إلى الله، ما دام أنه ما يخرج عن الكتاب والسنة، لتعلم فضل هذه الدولة وأنها لا تحارب كما يقول جماعة الإخوان والسرورية العلماء والمشايخ، بل أنها تنصرهم، كما سمعت قبل قليل من نصرة صاحب السمو الملكي الراحل الذي كان له دور في أمن هذه البلاد، وحقيق بفقهه في الأمن أن يدرس رحمة الله عليه، ماذا قال؟ وأنا واحد ممن نصرهم هذا الأمير الراحل، غفر الله له وجعله في عليين، والذي كان تكرهه كل الجماعات المخالفة للسنة من الإخوان والتبليغ، لأنه كان ذو ثقافة، يعرف مداخلهم ومخارجهم، فلا أعلم أميرا نصر دعوة السلف مثله ومثل الأمير خالد الفيصل والآن ولي العهد. فنسأله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد ويجعلها ذخرا للإسلام والسنة، وأن يجعل تدبير كل من يدبر للكيد بها تدميرا عليه يا رب العالمين، وأن يهدينا لشكر هذه النعمة. فوالله إن إقامة سلطان بيننا يحكم ونجتمع عليه، أقسم بالله إن نعمة عظيمة، نعم نعمة عظيمة أن يكون بيننا سلطان يحفظ الله به أمننا وعباداتنا كالصلاة، ويكبل أهل الإجرام من اللصوص والخوارج والدواعش ونحوهم من دماءنا، ويحفظها ونحن نائمون نلعب مع صبياننا، نتغذى ألذ الأطعمة، نأكل ونشرب ونرأس ونربع، وحولنا الحراس هؤلاء، بداية من الملك سلمان إلى من ينوبه إلى نوابه في الأمن. ولا ننسى أيضا بعد فضل قيادتنا فضل وزير الشؤون الإسلامية الذي بعدما مسك بزمام الوزارة حصل من التطور والهيبة للدعوة ما حصل، من جهة أن المساجد طهرت والحمد لله من الفكر الضال، فلم يجدوا هوادة من هذا الأسد المغوار الذي لم ينثني حتى ولن ينثني إن شاء الله حتى يتم تطهير ما بقي حتى من المتلونين أو المدسين في صفوفنا ممن هم لا يزالون مع القوم. فجزاه الله خير وجزا ولاة أمرنا خير. وما هذه الدورة العلمية التي ستحضرونها إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب، وأرجو أن الجميع يصلي المغرب في مسجد خديجة بغلف، لأن الإجراءات الاحترازية ما نستطيع معها أن نواصل الدرس إلى العشاء لنتم الكتاب. فأمل من الجميع أن يعرف موقع المسجد من الآن، ثم يتوجه قبل الصلاة ليصلي معنا المغرب، ثم نباشر الدرس ونعطي إن شاء الله فرصة لصلاة النافلة المغرب بعد الدرس نظرا لهذا الإجراء حتى يتم زوال المرض. وقد جاءتنا البشرى أن هذا الوباء والداء زال منه الآن نحو 93%، وما بقي إلا القليل بفضل الله، ثم الإجراءات الاحترازية التي صنعها ولاة أمرنا وأطاعهم فيها نوابنا والشعب، فإن الشعب كل واحد منهم هنا ينبغي أن يكون رجل أمن، ويجب أن يكون في عنقه بيعة يطيع فيها ولي الأمر ويحب الخير لنفسه ولغيره، وليس لنفسه ويود ينفع نفسه وينسى إخوانه من المسلمين المواطنين معه في نفس البلد والمقيمين، بل أنه يعمل كتلة فكتلة في جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيش؟ بالحمى والسهر. نعم، فالمؤمن للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن ذلك أنت اليوم لك جيران تعرف أن بعضهم مغترب ما درس العقيدة، لا مانع أن تزوره أو تكون معه في مسجد حيك وتأخذ بيده ليأتي الدورة ليسمع العقيدة كاملة للسلف، وقل له سيكون الشرح مختصر كل يوم بعد المغرب باختصار، تنتهي من كتاب كامل في نحو 3 أيام على وجه مختصر. فهذا من محبتك الخير لغيرك، لا تحب نفسك فقط، يعني أن تنجو بعقيدة السلف وجارك المسكين وعمك وابن عمك وبنت عمك وأمك وأبوك، كلاهم أو هؤلاء لا يعرفون عقيدة السلف ويموتونهم لا يعرفونها، فهذه فرصة عظيمة أن تعرفهم عقيدة السلف في نحو 3 أيام تمر على معظمها أو المهم منها، فتلقى الله سبحانه وتعالى بما ينجيك من عذابه. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، وأظنه يقصد تمسك بالسنة، يقصد لأن السنة تطلق عند السلف ويراد بها على العقيدة أحيانا، تمسك بعقيدة السلف ومنهجهم، وإن كان عنده شيء من التقصير لكن تعلقه بالتوحيد وبترجيح عقيدة واعتقاد عقيدة السلف، القرآن غير مخلوق وأن النار والجنة مخلوقتان وأن الصراط حق وأدق من السيف وأدق من الشعر وحد من السيف، وأن تنصب الموازين، وأن الله على الرحمة على العرش استوى، وأنه يتكلم إلى آخره من عقيدة السلف. من مات عليها واعتقدها ودرسها فإنه على ما فيه من شيء من التقصير يرجى له دخول الجنة، لأن عقيدة السلف والتمسك بها وقت الفتن حسنة كبيرة يرجى للعبد بها مغفرة كثير من الذنوب. فنسأله سبحانه أن نموت على هذه العقيدة التي مات عليها سلفنا الصالح وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما مجلسنا هذا اليوم فإننا نجعله في فضل العلم والعلماء، وأفضل العلوم تعلما ودراسة. اعلم عبد الله، أقول في المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أذاع فيهم من طريق رسوله ومما أنزل فضل العلم والعلماء، لأنه لو لم ينزل فضل العلم والعلماء سبحانه وتعالى فكيف يتجه الناس للتعلم فيرحموا أنفسهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؟ فتعرفون مثل ما قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا فيه شبه من النصارى. يعيش كثير من العوام، وهذا حسب الاتصالات التي تأتيني من مشاكل عامة وطلبهم الاستفتاء لي والغير من المشايخ، يعيشون والله بعض العامة وكثير منهم في ظلام دامس ومشاكل في البيوت، والله تصل للجرائم. تنظر تبحث ما هو السبب، كيف يأتي في خاطر الولد يفعل بأبيه كذا أو بأمه كذا، أو تسحر الأم بنتها، أو أشياء غريبة جدا. فمجموع ما تبين لي من يعني الدراسة والنظر في حالهم وجدت أن الأب والأم هم المسؤولان حقيقة، هم، إذ أنهم لم يعلموا أولادهم العلم النافع، يعني لم يبحثوا عن العلماء أو من أخذ عن العلماء والدروس في المساجد. نعم، ويقول أولادهم اذهب وانهل من هذه الدروس، كما أعرف بعض النماذج في حلقتنا، يعني من أمه أو من أبوه يأمره بأن يأتي لهذه الحلقة، كما أخبرني البعض لما رأى أن الولد أصبح بعد أن طلب العلم وجاء الحلقات بارا بولديه على فقه، وأول كان يعني يتعامل مع ولديه من غير فقه، فرأوا أثر العلم، فصار الوالدة صارت الوالدة أو الوالد يقول للولد اذهب الدروس، وإحنا ندعو للشيخ وندعو للحلقة وندعو. السبب ما هو؟ السبب أثر العلم عباد الله، أثر العلم. فحينئذ تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه أنزل عليهم فضل العلم وأمرهم به وفرضه عليهم سبحانه وتعالى، وبين لهم عاقبة من ترك التعلم. فحينئذ تكون هذه المسألة، وهي المسألة الأولى، حكمة وحكم. ذكرنا الحكمة فلنذكر الحكم. حكم طلب العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين، وهو العلم الذي لا يقوم دينه إلا به. العقيدة كالذي ندرسه اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد بغلف، لو عقيدة السلف الذي كتب الإمام أحمد وهو عالم حبر متقدم، فلها فضل هذه العقيدة من جهة صحتها وقرب قائلها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فرض عين. وأنا أعلم أن أكثر الناس يكون كالمستغرب أو لا يدري، وهذه مصيبة، أن العلم فرض عين عليه. بل إذا نظر إلى حلقة مثل هذه وهو يخرج من صلاة الجمعة وينظر الناس مجتمعون، يراهم يعني اجتماعهم من جنس اجتماع على قارئ يقرأ لهم القرآن، وهذا مستحب، كما كان السلف يقول لأحدهم اقرأ لنا القرآن فيسمع ويكون في مجلس، ما يرون أن هذا واجب، ما يرون أن هذا واجب. أتعرف ما معنى طلب العلم فريضة؟ أولا، الذي نص على أنه فريضة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف لكن له شاهد، يقول الألباني هو حسن الحديث، والحسن مما يحتج به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى فريضة، لو سورت الإنسان نفسه الإعراض عن الطلب وقال أجلس في بيتي أتلهى مع صبياني وتنزه مع أزواجي وأزور جيراني إلى آخره، ما لي ومال العلم، أنا أصلي وأصوم وأذهب، لصار متوعد بعذاب القبر وعذاب جهنم. لأنه وش تعريف الواجب والفرض؟ ما يعاقب، ما يعاقب تاركه قصدا، ويثاب فاعله امتثالا. قصدا يعني نسي اليوم يكون في حلقة فما جاء الحلقة، خلاص هذا معذور. نسي صلاة العصر أن يصليها بعد ما وصل بيته، فاتته صلاة العصر لمرض أو لشيء، تعالج المستشفى رجع بيته ما صلى ما ذكر بعد العشاء، معذور. لكن إذا قصد ويعرف في حلقة تدرس العقيدة وتدرس أحكام الصلاة ثم أهملها وغاب عنها عياذا بالله، تجاوب مع صاحبه الكسلان البطال قال أقعد بعدين نسمع إلى آخره، فهو آثم ولا؟ فالمسألة ليست سهلة، فهو آثم ما دام أن هذا الزمن الذي ضامن هو أن يسمع فيه العلم وغيره غير مضمون. فعصفور في اليد خير من عصفور كما يقال في الشجرة، وهذا نادر من يعرفه من العوام. أعرف أنه غير نادر أن يعرف طلب العلم فريضة، كما أن الصلاة فريضة، كما أن صوم رمضان فريضة، طلب العلم فريضة. طيب الرب لو ما جعله فريضة قال من طلبه زاد ثوابه ومن لم يطلبه فلا حرج عليه، لو ما جعله فريضة هل هذا يوافق الحكمة؟ ليش؟ ليش؟ يكلفه بشيء ثم أي نعم يكلفه اتباع الشريعة وما يكلفه دراستها، حكمة هذه؟ فما دام كلفه بالشريعة أن يعمل بها، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، سجود السهو قبل السلام بعد السلام، العقيدة ما هي، الشرك ما هو، لا شك أن يكون كلفه بين يدرس ما هي ذاك الشيء حتى يقوم به. ولا يكون اللي يقول لا لا طلب العلم كله مستحب ليس فيه فرض خلاص ويتركونها الناس، يصيرون من جنس النصارى، دخلوا النار لأنهم ظلوا لم يطلبوا العلم كما قال سفيان بن عيينة. فإذن كيف يعني يكون حكمة من الرب يكلفهم بالشريعة وما يكلفهم بدراستها؟ يقول روح أنت في متجرك وانت في بستانك وانت مع عيالك ولا تطلب العلم لا في المساجد ولا تشتري الكتب ولا شيء. هذه حكمة بالله عليكم؟ والله مين حكمة؟ تعالى الله سبحانه أن يكون كذلك. ولذلك هو بنفسه طبعا ما قال الرسول كما قال الشافعي فقد قاله الله، قال من أخذ عن الرسول فعن لا أخذ، فالنبي قال هذا والله قال هذا أيضا، فقال في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش. طيب قام قائم الجهاد احتاج ناس أن يخرجوا، شوف الأصل أنه لابد أن يعينوا إخوانهم على قتال عدوهم، ومع ذلك قال لا لا تنفروا كلكم اجلسوا. فهل يمكن أن يجلسهم الله من فرض العين؟ يجلس طائفة من جهات فرض عين تتفقه ويكون هذا الذي أجلسهم إليه مستحب؟ كان قال انفروا كلكم، لابد يكون فرض. سئل الإمام أحمد يا إمام ما هو الفرض في طلب العلم؟ قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يعني علم العقيدة وهي أساس كل شيء، توحيد. وستجدون في أصول الإمام أحمد اليوم مفردات العقيدة والتعليق عليها بشكل مختصر حسب المكان والوقت. العقيدة ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يقوم على العقيدة ثم علم الصلاة وأحكامها. ثم ولا زلتم الآن مثلا كتاب موطأ مالك انتهيتم من معظمه وسننتهي قريب من موطأ مالك، لكن في البخاري وفي مسلم لا زلتم تتعاطون الأحكام المفروضة في حقوق التوحيد، الصلاة، الأذان، سجود السهو. فلا تستهينوا بدرس المغرب أبدا الذي تلقى عليكم فيها الأحكام من أصول السنة، نعم، والمراجعة لذلك كله في صلاة الفجر في مسند أحمد الذي فيه 40,000، وقد قاربنا أن ننتهي من 3,000 وبقي نحو 37,000 حديث، نسأل الله أن ييسر لنا الانتهاء منها كلها، ففيها مراجعة لما ندرس في صلاة المغرب ومراجعة أخرى في جامع الأصول بعد صلاة العصر نمر فيه على آلاف الأحاديث التي هي مراجعة للبخاري ومسلم والموطأ ما عدا ابن ماجه، فأسأل الله أن ييسر أن نضمه إلى هذه إلى هذا الركب قريبا، وقد ضمن النسائي من قبل أشهر إلى هذا الركب، فنسأل الله أن يوفقنا ونضيف ابن ماجه إن يسر الله. لأن الموطأ إذا انتهينا منه نبدأ وندخل بدل الموطأ ابن ماجه. طيب، وحينئذ تعلم أن من العلم هو فرض عين، كما قال الإمام أحمد: ما لا يقوم دين الرجل إلا به، التوحيد وحقوقه، العقيدة والمنهج، تعرف السنة، تعرف البدعة، هذا فرض عين عليك. إنك إذا نهيت عن البدعة وما تعرف ما هي البدعة، كما سيشرح اليوم في كتاب أصول السنة الإمام أحمد، قال: وإياك والبدعة، نعم، والمحدثات، ونشرح ما هي البدعة إلى آخره. فإذا ما عرفت البدعة وقعت فيها، لابد أن تعرف ضوابطها حتى لا تقع فيها، وإلا ستحكم على شيء مباح أنه بدعة. نعم، يقول إنسان: أنا جمعت أولادي في وليمة بمناسبة التخرج ولدي من الجامعة. فيأتي إنسان يقول: جمعتهم على وليمة، بدعة. طيب، هذه أمور في العادات لا علاقة في التعبد، فحكمت على شيء مباح أنه بدعة، لك ما درست البدعة. نعم، وهكذا. فلا بد أن تعلم ضوابط البدعة حتى لا تحكم على شيء مباح أنه بدعة، ولا تحكم على شيء هو في دائرة الفسق أنه كفر وشرك، كمن يدعو الله عند قبر رجل صالح يعتقد الدعاء مستجاب، هذا بدعة، لا تقول شرك، وهكذا. فالذي لا يعرف هذه الأصول والضوابط يختل عنده نظام العلم، فلا يعرف سنة من بدعة، كما تعلمون جماعة التبليغ إلا أمضوا وقته كله في الخروج. نعم، أمضوا وقتهم كله في الخروج دون التفقه في دين الرب سبحانه وتعالى. فالقسم الثاني حينئذ المستحب من طلب العلم. المستحب من طلب العلم هو ما كان دون الفريضة، كأن تتفقه في أحكام البيوع، تتفقه في أحكام المواريث، تتفقه في بعض الأذكار معانيها إلى آخره. لكن ما تقوم به من هذه النوافل كحج النافلة، قيام الليل، الأذكار، ما تقوم بفعله يجب أن تفقه فيه ولا يستحب؟ وأصله مستحب. ما ستقوم به من صلاة الضحى، من قيام الليل، من أذكار صباح ومساء، من أذكار بعد الصلاة إلى آخره، من الأشياء اللي أصلها مستحب، تعلمها وأنت ستقوم بها مستحب ولا فرض؟ فرض، حتى لا تعبد الله بالبدعة. فكم من إنسان رام شيء يظنه من مستحبات الأمور وهو من الأحكام، فكسر أن يتعلم، يقول أصل الاعتكاف مستحب، أقعد أقرأ كتاب في الاعتكاف، أقعد أقرأ كتاب في صوم نافلة الاثنين، وأنه من الأحكام، إذا صمت الاثنين هل يجوز أفطر يوم الخميس؟ ولا اثنين وخميس لابد مع بعض؟ أحكام، مو بضروري أدرسها، لا ضروري، حتى لا تقع في الابتداع. قال ابن تيمية في كتاب عمدة شرح عمدة الفقه، ابن قدام المقدسي رحمه الله، قال: إما أن يعتكف الرجل اعتكافا صحيحا مع كون أصل الاعتكاف مستحب، وذلك أن يدرس أحكام الاعتكاف، أو يترك الاعتكاف. إما أن يدرس صلاة الضحى أو لا يصليه وهو جاهل بها، فقد يوقع صلاة الضحى في وقت حرام أو ينهى يصلي فيه، كما يصلي الضحى قبل أذان دقيقتين، الشمس في هذا الوقت تسجر، النار تسجر، كما في حديث: ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. فيصلي الضحى، سمع صلاة الأوابين هي وقت حرارة الشمس، فقال: أخلي الشمس حارة اليوم، وينتظرها لين قبل أذان دقيقتين النص، الله أكبر، في زعم أنه عمل صالح. نعم، ما درس عند العلماء وعرف أن هناك حديث آخر يمنع من الصلاة هذا الوقت قبل الصلاة بنحو 10 دقائق يقوم قائمة الظهيرة ينهى عن الصلاة فيه، لأن النار تسجر. صلاة الضحى الأوابين قبيل هذا الوقت، شفت؟ فإذا لما ما درس أحكام صلاة الضحى صلاها في وقت لا تجوز الصلاة فيه، أو إيش سوى؟ جلس مع الناس يحضر درس ولا يتفقه في أحكام الضحى، صلاة الإشراق، صلاة الضحى، فصار يقفز كل شوي على الساعة، أشرقت ولا ما أشرقت ويرجع. أول ما شاف 6:05 أشرقت، الله أكبر. نقول نحن أيضا الله أكبر، لأنك صليت في وقت النهي فيه شديد، وهو الذي جاء خبره في رواه مسلم بإسناده إلى عقبة بن نافع، عقبة بن عامر عفوا، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغرب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. هذه التقاويم تعني بزوغ الشمس، اصبر لها حتى تنتهي من 15 دقيقة تضمن انفصال الشمس، صلي. طيب هذا ما درس في أحكام الضحى؟ يعني هو أصلا مستحب، من يدرسها؟ ليش درسه؟ هو مستحب، فكان عنده إن صح التعبير غباء علمية. الغباء هو كما قال إذا غبي عليكم فاكملوا عد شعبان، يغبى عليه لأجل عنده جهل لحقائق العلم، ويظن أن دراسة المستحبات من الضحى ونحو ذلك مستحب. طيب هو مستحب ما دامتك ما تقوم به، لكن ستقوم به يصبح في حقك فرض، تتعلمه فرض، تتعلمه. آداب الجلوس في حلقة العلم، ينبغي أن تدرس كتاب ابن جماعة، درسناه هنا، تدرس كتاب من؟ فقيه متفقه، تعرف كيف تتأدب في حلقة العلم، تقاطع الشيخ، تخرج بغير إذنه إلى آخره، ما تسد الفرج وقت غير احترازي طبعا الآن، إلى آخره، أحكام إلى آخره. طيب إذا عرفنا ما يستحب وما يجب من طلب العلم، ومما يجب أيضا إذا أقبلت على معاملات كالبيوع، بيع التأجير منتهي بالتمليك، شركة مع أخيك تعقدها مضاربة، أنت العمل وهو الفلوس، يحرم عليك تسوي العقد إلا اتصل بالشيخ، الشيخ بقرأ عليك العقد، نسوي كيت وكيت وكيت وكيت، دعني أدرس المسألة بعد دراسته وإحكام الشيخ لها، أو يحيلك على شيخ آخر قد درسها، المهم لا تقبل إلا وأنت عارف أن هذا العقد صحيح صواب، فرض عين عليك. إذن هذه المسألة الأولى. وإذا عرفت أنه فرض، فمثلا اليوم ستتجه إلى المسجد لتصلي المغرب هناك لتسمع عقيدة السلف كاملة في 3 أيام، هذا فرض عليك، تتعلم عقيدة السلف وتدرسها جيدا، ولك أجر عظيم في ذلك، وذلك أن الله قال وما تقرب لي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، في دراستك العقيدة أفضل من دراستك مسائل أحكام تتعلق بإيش؟ بالصلاة، ولا أفضل من دراستك أحكام تتعلق بقيام الليل، أفضل من مسائل تتعلق بالرؤى والمنامات، دراسة العقيدة، فيكون أفضل لأن الله ما يتقرب له بعبد مثل ما افترضه، افترض الصلاة فأفضل ما تقرب له الصلاة، التوحيد أفضل شيء، طلب العلم الفرض، إذا ذهبت تطلب العلم فلما يتقرب يقول الله لي عبدي بمثل ما افترضته، وقد افترض عليك طلب العلم العقيدة. فهمت؟ حينئذ تأتي المسألة الثانية، وهي ما أفضل ما تطلبه من العلو. نصب حنيفة على أن أفضل العلوم الذي تطلبها علم الاعتقاد، وكان يسميه الفقه الأكبر. فعلم العقيدة أن تدرس كتاب التوحيد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، قواعد الأربعة لشيخ محمد الوهاب، كشف الشبهات، 3 أصول، هذا أفضل العلوم عند الله، يعني محبة الله أن يراك في حلقة تدرس فيها العقيدة أحب له من أن يراك في حلقة تدرس السنن النافلة، وإن كان هذا واجب وهذا واجب إذا أردت أن تقبل على تلك السنن كالضحى وقيام الليل، لكن هذا أقرب عنده. وفي الحديث ما تقرب عبدي، إذا تقرب عبدي إليه بإيش؟ شبر، تقربت له بذراع، بباع بذراع تقربت له بباع، أتاني يمشي أتيته. فتقربك الله بدراسة العقيدة عظيم، فسيتقرب إلى الله لك أعظم، لأن عظيم عند الله أن تدرس هذا العلم وتعرف علم الاعتقاد. وهو كما يقول شيخنا صالح الفوزان إمام العصر حاليا في الفقه والعقيدة جزاه الله خير، وأنا لا أعلم الآن أحد أعلم منه في الاعتقاد والفقه في هذا العصر وفي الزوايا خبايا، لكن هذا علمي وليس انتصار لشيخي، لكن هذا علمي. فيقول العقيدة هي الأساس، يقول الشيخ، فيضيعت العقيدة ضيعت الدين كله، هي الأساس، لابد تتعلمها وتحفظها وتعرف أدلتها، لأن العلماء يقولون إيش؟ لا يجوز دراسة العقيدة تقليدا. تعرف إذا قال الإمام أحمد يوم في العقيدة والإيمان بالموازين، تعرف وش دليل الموازين؟ إنه حق. والإيمان أن كلام الله غير مخلوق، تعرف وش الدليل؟ وهكذا تعرف العقيدة بالأدلة. فلا تقلد كما قال بعض العلماء، لا تقلد في العقيدة، تعلم على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعقيدة ما عقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر. عقيدة المسلمين هي إفراد الله بالعبادة ووصفه بما وصف به نفسه، واعتقاد أنه لا يحل أن يؤخذ الشرع من غيره سبحانه، وأن الصفات تمر كما جاءت إلى آخر المفردات. فهذا أفضل ما تتعلمه من علوم الشريعة. المسألة الثالثة، طالما لعب علينا ونحن صغار، وبعضنا ونحن كبار، إلى من عقل منكم، وأظن الدعوة جاءت من وين؟ من جماعة الإخوان المسلمين لصرفنا عن العلم النافع وهو العقيدة، لكي لا نرد على منهجهم الضال في الخروج عن الأمر. فأقنعونا من زمان، وكانوا ظن يعلقون اللوحات، كانوا يمسكون التوعية في المدارس. نعم، تذكرون إذا دخلتم المدرسة ما كنتم تشوفون عبارة طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم يوهموك أنه ليس قاصر على الذي ذكر ابن القيم وغيره من الأئمة اتفاق، وهو كتاب السنة. يدخل في ذلك إيش؟ الرياضيات والفيزياء والكيمياء، تذكرون؟ وأكثر الناس تلقى هذا عنهم. والدليل أن جلست بعض العامة من أصحاب الشهادات العليا، أصحاب الشهادات العليا، فرأى أن ما نصنعه في المسجد من طلب علم وهو ما يفعله في دروسه في الجامعة سواء، تدريس الرياضيات تدريسنا، يقول كل علم سلك طريق يدخل الجنة. لا شك أنه هذا مطلوب، الفيزياء والتطوير المسلمين في ذلك، لأنه يولد قوة ويولد نماء مادي ويولد قوة المسلمين. لكن لا تحرف الكلم عن مواضعه. قال ابن القيم وكل نص جاء في القرآن والسنة في مدح العلم، فالمقصود به العلم الموروث عن رسول الله، فيحرم التحريف. ندرك أهمية العلم الدنيا من فيزياء ورياضيات وإلى آخره، لكن لا نحرف الكلم ونقول هو الذي قصده الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيجيبون عالم مفرط في دينه لا يصلي ولا كذا وصورته كذا، إنما يخشى الله. لا، العلم الشرعي هذا هو العلم الشرعي. وأنا أسألكم الآن، ما الدليل على ما ذكر ابن القيم من أن النصوص التي أثنى الله فيها على الكتاب على العلماء والعلم، قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، وقول النبي من سلك طريقا التمس به علما سهل به طريق الجنة، ما الدليل المقصود العلم الشرعي لا أي علم؟ مع أن ظاهر النص يدل على أنه أي علم، لأن علم النكرة في سياق شرط تدل على العموم، فمن نظر ظاهر النص وجاء حاجة بعلم الأصول صحيح ظاهره أنه أي علم، لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما نكرة في سياق شرط يدخل فيه علم الفيزياء، يدخل فيه علم التنجيم المباح، وهو معارف معرفة المواعيد اللي في الغالب اللي يكون فيها شتاء تنزل المطر، ليس تحركات النجوم لإنزال المطر إلى آخره. ما الدليل أن مقصود هذا العلم الشرعي؟ ما الدليل؟ وسنتعرف الليلة إن شاء الله في درسنا على أصول السنة الإمام أحمد حجية فهم الصحابة للنصوص. أول مبحث ذكره الإمام أحمد كما ستعلمون اليوم إن شاء الله. العلماء ورثت الأنبياء، ولكن ورثوا العلم. لو جاك قال لك هذا خلاص ما خرجت عنه. العلماء ورثت الأنبياء، يقول يدخل فيه الفيزياء والكيمياء، يقول هل الأنبياء ورثوا فيزياء وكيمياء؟ ها ما ورثوا، ورثوا إيش؟ العلم كتاب والسنة. طيب من فهم الصحابة هو حجة؟ أحد يذكر لي من فهم الصحابة ما يدل على خطأ هذه الدعوة من فهم الصحابة؟ نعم، النبي الدرداء إيش؟ صحيح حديث أبي الدرداء أن واحد ذهب إلى الشام قال جئت لك يا أبي الدرداء لحديث سمعت أنك تحدث به. قال ما جئت لحديث، ما جئت لتجارة، شوف تجارة أمر دنيوي، ها ما جئت لحاجة، لا أي حاجة هندسة، ما جئت إلا لسماع الحديث وهو علم. فقال نعم. قال ما سمعت النبي بشره يقول من سلك طريقا يلتمس في علما. فعرف أبو الدرداء العلم محصورا في إيش؟ في علمنا الشرعي. لابد لك من صحابي آخر حتى نجمع كلامهم يكون عرف العلم بالعلم الدنيوي كالطب والفيزياء فيه. إذن كما قال ابن القيم هو محصور في العلم الشرعي، ولا ننكر لا شك فضل تطوير العلم الفيزياء والثاني لابد المسلمين منه، ونخاف على المسلمين إذا اجتمعوا أنه ما يستطيعون يصنعوا إبرة ولا يستطيعون يصنعوا سلاح يدفع به العدو، نخاف، قد نخاف عليهم. نعم لابد أن يطوروا ذلك، ولي العهد مساعي طيبة في تطوير السلاح وصناعة السلاح يشكر عليها ولا يكفر فعله. المهم أننا لا نحرف الكلمة عن مواضع، لأن هذه طريقة اليهود. نعم طريقة اليهود. تذكرون الرافضة والسبو في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، فسروا يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، إيش هذا؟ فالتحريف حرام القرآن. وكلم الله موسى تكليما، ما قالوا بكلمهم حرف الصوت، قال جرحه بمخالب الحكمة والعلم. سبحان الله العظيم، تحريف. ونسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداء والبغضاء. إذن العلم المقصود هو الموروث عن الرسول، وأفضله علم العقيدة. تأتي المسألة الثالثة وهي ما جاء في فضل العلم والعلماء. أولا ما جاء في فضل مجالس العلم. من حكمة الرب أنه جعل لمجالس العلم فضيلة، لأن لو ما وجدت هذه الفضيلة ما يتسابق الناس لسماع العلم فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، تنشرح صدورهم في الدنيا وتقضى حوائجهم ويسر الله لهم الخير بالعلم. لو بقيت المجالس وفضلها عار عن أي فضيلة كيف يتسابق الناس لسماع العلم؟ فحينئذ أنزل في القرآن والسنة فضل مجالس العلم، فضل مجالس العلم. فمن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبو داود الطيالسي في المسند من حديث سهل بن حنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. في حديث آخر قد بدلت سيئاتكم حسنات، ومن ذا الذي لا يحب أن يتكفر له ذنوبه إلا يكون رجل غافل. فمن سمع هذا الحديث أن تنقلب سيئاته قبل حلقة العلم حسنات سيتسابق الحلقة، يقول دقائق أحضر وأخرج وغفر لي، كيف أتركها؟ سيكون في عقل شيء فسيقبل ويسمع العلم. وما رواه مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في, في, في إن الله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله، سواء هذا المسجد قوم يذكرون الله، قالوا هلموا إلى بغيتكم، هذا لأنه مو كلهم يعلم الغيب، أن بعضهم دل بعض، هلموا بلغتهم. الملائكة ما تعلم الغيب إلا بالتلمس، ولو يعلم الغيب قاعد في مكانهم يجيهم الغيب، لكن يطوفون بالطرق يبحثون، ما يعلم الغيب إلا الله ولا، فهم يطوفون بالطرقات في الأرض. وللأسف أغلب المساجد للأسف كثير منها لا يتدارس أهلها العلم، فتمر الملائكة حينئذ، المساجد كثيرة تلقاها مغلقة ولا مفتوحة، ها؟ مغلقة كثير، قليل من يطلب العلم وقليل المهم وقيوم عباد الشكور. فإذا وجدوا بعد التلمس قوم يذكرون الله قالوا لهم ولا بغيتكم، شوف كيف ينادوا بعضهم بعض ويدخلون أبواب المساجد، فيحفونهم بأجنحتهم إلى الله إلى السماء. الله أعلم بالمنظر هذا الجميل الذي لم نراه، يحفونهم بأجنحتهم إلى أن يصلوا لله، سافات طويلة والمجلس تعرفون، هذا يدل على فضل العلم. فيسألهم الله كيف تركتم عبادي، يقول يسبحونك ويكبرونك ويذكرونك ويمجدونك، هل رأوني؟ قال يا رب ما رأوك، قال لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وعبادة. قال ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة، هل رأوها؟ يقول يا رب ما رأوها، لو رأوها قال لكانوا أشد لك أشد لها طلبا. قال ماذا يخافون؟ قال أو يهربون؟ قال من النار، هل رأوها؟ ما رأوها، لو روى قال كان شد منها مخافة. يقول في آخر الأمر أشهدكم أني غفرت له. طيب معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، جلس وبيروح لكنه استحى وجلس يريد أن لا يزعج الحلقة، يقول المفتاح سيارة من هذه، جلس وليس منهم، شملته المغفرة، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. وهذا الذي يجعل البعض قد يحتال، يقول معي زميل، أقول تعال مر مسجد هنا سمعنا أن فيه شيء، ويجيبه معه، ألقى شوي لا قاعد في كلمة، روح خلف شوي شوي، لمن ينصرفه يغفر له ولا هذا نجلس في هذا بنجلس في المسجد نصلي هذا المسجد شوي، يلا نمشي شوي. قام الأستاذ يحدث، قاعدوا طالع مش صغير، هذا جاء طالب من هنا وطالب من هنا، كل شوي يتلفت مش اللي قاعد يحصل هذا، لكنه ما قام، ما فيه من الشر إذا قام، لا قاعد، حينئذ تشمل البركة، يغفر الله له سبحانه وتعالى. ها ليش؟ لا انتبه، هذه والله معلومة جيدة. قال جرب في بعض الحلقات أن، وهذا قليل الحمد لله، أن جماعة الإخوان أو الفرق المخالفة المتصوفة يدسون شخص في الحلقة ليفسد الحلقة، كما ذكرت لكم قبل فترة جاءنا شخص دزوه بعض الإخوانيين أو السروريين ليفسد الحلقة، صار أول معلم قبل لا يجي يمسك الطالب ويمسك الطالب ويحرشهم على الدرس فطردناه من الحلقة. لا، هذا اللي جاب بنية، هذا مثل مسجد الضرار لا يدخل في المغفرة، لأنه جاء نفاقا، جاء ليفسد الحلقة ما جاء ليستفيد. نعم، وفي ناس مثل هذول في الأخير يهتدون، مثل الشخص الذي أرسلوه لحلقة الشيخ مقبل وعده، فجاي يجسس وبينقل أخبار وكذا، فاهتدى الرجل منهج السلف وأحبه وترك اللي أرسله. قد يحدث هذا سبحان الله، يصلح قلبه بعد ما يسمع الخير ويسمع أنه ارتاح نفسيته وعد، وصار يعمل ببعض ما يسمع بقي فيه أثر، قال والله هذا العمل الصحيح، صح ولا؟ فيهديه الله سبحانه وتعالى. وهذا حدث والحمد لله. ما دام أنك تعرف شخص تعرف أنه من الفرقة الفلانية، خله يجلس إلين يشغب، إذا شغب يقوم المعلم والطلاب بطرده، لأن الإمام أحمد قيل له إن فلان من فرقة كذا وكذا أو من الجهمية، قال دعوه يستفيد، فهو من جنس المنافقين الذين يحضرون خطبة الجمعة للنبي، الجمعة ظهر والناس كلهم شايفين الناس بعضهم بعض، فيكون المنافق في عهد النبي يجي جمعة يسمع النبي يخطب فيتركهم النبي، ما يقول اخرج، ربما سمع الكلمة في الخطبة يسلم من داخل. لكن مالك أول ما تكلم شخص وبدأ يلبس يقول كيف يستوي الله، طردوا الإمام، يعني بدأ يلبس في الحلقة ويمنع الناس من الاستفادة. نعم، مثل عرفت أشخاص بعينه بعدين عرفتهم، حضروا فترة عندي شهور، وش وظيفته؟ شيخة الحضور عنده قليل جدا، وش يسوي؟ يقوم يجي في الحلقة ذي يغرف، ولو أسلوب في الغرف مشكك يشبه على النفاق، يقول له الحلقة يوشوشهم بعد ما يطلعون للسيارات وكذا، يقعد يتعرف عليهم وكذا، يقول هذه الحلقة والله المنهج مو مضمون، لكن أدلكم على مكان مضمون روح عند فلان، ويغرف في بدل الحلقة مشكك. إلين اكتشفته يوم وأقمت على الحجة وسكت وبكتها الحمد لله. فالمقصود أن الذي يحضر بغرض إفساد الحلقة أو تفريق المسلمين فإنه سيحرم المسكين من الأجر، يكون من جنس المنافقين لكان يحضروا في خطبة النبي للجمعة صلى الله عليه وسلم ولا يستفيد شيء، أنه جاء بغرض سيء، نسأل الله العافية، جاء بغرض سيء، فنسأل الله أن يكشف ستر من كان كذلك، ويبعد حلقتنا وغيرها من حلقات المسلمين عن مثل هؤلاء اللصوص، نسأل الله أن يريهم في أنفسهم ما يكرهون حتى يرتدعوا ويؤمنوا بأن العلم علم المنزل من حي القيوم محفوظ، محفوظ لا يقبل الزيف ولا التلون. طيب، المسألة الرابعة حينئذ أو الخامسة عفوا، ضرورة العمل بالعلم، فإن الله ينظر إليك وأنت تطلب العلم، يعلم عنك، فإذا تلقيته هل ستكون عنده من جنس اليهود؟ سمعوا معلومات، حتى عائشة سمعت بعضها وأقرها النبي عليها مما سمعته من يهود، خرج النسائي في سننه أن يهودية زارت عائشة، فعائشة وهبتها هبة، حتى اليهودية فرحت بالهبة، فقالت وقاك الله عذاب القبر عائشة، فاجأ بالنسبة لعائشة في عذاب قبر، الناس إذا كانوا في القبور يعذبوا، أول مرة تسمع، سكتت ما أنكرت، حتى جاء الرسول وسألته صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم، وقال في حديث آخر إنكم تفتنون في قبوركم، وقال في حديث آخر تعوذوا بالله من عذاب القبر أو كما قال. فتدل ذلك على اليهود عندهم علم، كانوا يحضرون في الصوامع عند الأحبار يكتبون العلم، يكتبون التوراة، يكتبون شروحها، لكن واظبوا على العلم واستفادوا منه فاستعملوه للرياسة، فكانوا يجلبون الناس إليهم، فلما ظهر الرسول ظهرت حقيقة زيف اعتناقهم لدينهم وأنه كان لطلب الرياسة، فكرهوا الرسول وحسدوه ولبسوا على الناس وحرفوا الكلم عن مواضعه، وأحسن من تكلم فيهم قال هو رسول لكنه للعرب، ما يلزمنا، ما تلزمنا دعوته، شف هذا أحسن من تكلم من طوائف اليهود، فهؤلاء غضب الله عليهم. فينظر الله إلى عبده بعد أن طلب العلم هل يعمل به مما أوجبه الله عليه من التوحيد وعقيدة السلف والواجبات، أم أنه يخالف ما تعلم. قال علي بن أبي طالب من تعلم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر، لأنه بيجي له أذى، فدامك ستنشر علم بيجيك أذى من أصحابك، يسموك متشدد أو يسموك جامي أو إلى آخره، أو يسموك وهابي كالأتراك والصوفية إلى آخره، ستجد أذى. قال عد عظيما في السماء، سبحان الله، من تعلم وتفقه وفقه ونشر العلم وصبر عد عظيما في السماء. وقال الزهري وغيره: ما أعلم بعد درجة النبوة أفضل من العلم. أظن كانت مسألتنا قبل أن نحيد عنها فضل العلم والعلماء، نعم لازلنا فيها عفوا. فذكرنا فضل الحضور، والآن نذكر فضل العلم والعلماء. فيكفيك من فضل العالم أن الله أشهده على أعظم مسألة في دينه وهي توحيده، فقال في سورة آل عمران سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الناس، فأشهد نفسه، وأردف الملائكة، وبعدهم أهل العلم، أهل العلم على وحدانيته. وهذا يدل على معنى، يتضمن معنى، وهم أنهم عدول يجب أن تحترمهم وتصدق كلامهم ولا تخونهم ولا تشك في كلامهم. وذلك أذكر شيخنا الفوزان تكلم على شخص يعني مبتدع، أو أحس أتباع ذلك الشخص أن الشيخ يتكلم عليه، فكنت حاضر في المجلس في الطائف في مكتبه، وكنت أزور الشيخ شيخنا، وكان جار لنا وأدرس عنده، وكنت أذهب له المكتب أحيانا معي دفتر فيه عدة أسئلة أطرحها على الشيخ. المهم في يوم من الأيام جاءنا بعض الشبيبة اللي ينتسبون لذاك الشيخ الضال، ويريدون صوت الشيخ الفوزان يزكيه حتى ينتشر علمه، يعني الشيخ الحمد لله مسموع الكلمة، الله جعل له قبول. فيراود الشيخ: والله شيخنا فلان شيخنا. قال الشيخ بالنجدية: إيه وراي يشكك في العلماء. فهؤلاء المجرمون الضالون أول شيء يسوونه ما يظهرون تجريم العالم، لكن تشكيك فيه، تشكيك، نعم، كما يفعل الآن، يفعل الآن بدعوة الشيخ عبد الوهاب. ليه ما قال كذا الشيخ؟ ليه الشيخ يكفر من أتى إليه، من لم يأتي إليه؟ ليه الشيخ؟ تشكيك. هم يعرفون أنه لو صدموا الناس بشيء قبيح نفر عنهم الناس، نحبون مشيختهم، لكن يأتونهم بالتشكيك في المشايخ، شيخ السنة التشكيك. وكان ممن يلعب اللعبة هذه للأسف وناس كان الناس يظنون فيهم خير، يأتون الحلقة هذه أو غيرها ويشككونه. طيب فلان يدرسون عنده، هو عالم مثل ابن تيمية؟ ها والله قد لا يكون قد، وينفرون الناس بطرق التشكيك. ومن اشترط يعني لابد يكون كل واحد يصل للرتبة هذه حتى يدرس، نعم، المهم يعقل ما يدرسه، يعرف اللي يدرسه ويفتي بالشيء اللي يعرفه، ولا يتكلم بغير علم، يتكلم بالقواعد والضوابط ودرس عند العلماء، هذا اسمه تشكيك. يقولي والله صح مو مثل فلان، إذن وخر عن بس، هذا أسلوب تشكيك، وأظن بعضكم طرح عليه هذه الطريقة، نعم هذا أسلوب تشكيك. فياك والمشككون في العلماء، وأعرف قدرهم، لأن الله عد لهم، متى ما حمل علم فإنه عدل حتى يظهر بيقين خروجه من العدالة. وذلك حسن بن عبد الهادي حديث، أو جاء في الحديث اللي حسنه بن عبد الهادي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن الله أشهدهم على وحدانيته ولا يشهد للعدول. فكيف تخالف المنقول فتشكك في العالم، تقول هذا عنده غرض، هذا الشيخ كذا، هذا حرام عليك. الأصل أنه عدل حتى يتبين لك بجلاء خروجه ببدعة وضلالة وشق الصف والخروج على ولاية الأمر وإلى آخره، تبين لك. لكن الأصل أنه متأول وباقي على منهج السنة، إذا عرف بإذاعة منهج السلف والأخذ على العلماء، وأثنى عليه أهل العلم الراسخين، شيخنا الفوزان مثل أمثاله، ومن أهل العلم الشيخ بن باز إلى آخره. فإياك بعد ذلك أن تسمع لمن يشكك في أهل العلم من أهل السنن. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه بإسناده إلى أبي الدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون. شف يعني طالب العلم تستغفر له حتى الحيتان في البحر ما دام يطلب العلم، فجأة ترك وسط طلب العلم وراح الدنيا كما رأينا البعض، خلاص انفتن، صار له في الجائحة مشكلة وكذا وكذا، وبدأ يبيجي مع زي أول، يعني عنده فلوس تكفيه لكن يقول أبي رصيدي مثل أول. نفتش فيه حلقات العلم أو تفتش ربما فيه تلقاه مع الدنيا. هذا الآن الوصف انغلق عليه أنه يصبح مما تستغفر له الملائكة، لأنه زهد خلاص، طمع في الدرهم والدينار. ما دام أنه يطلب علم تستديم الملائكة استغفار له والخلائق في الكون. وقف وانتفت للدنيا، وقف هذه المخلوقات عن استغفار له، لأن الوصف ما هو؟ إن الله ملائكة السماوات حتى النملة يصلون يستغفرون في رواية لطالب العلم. ما دام أنه طالب علم رمى العلم وراء ظهره ولبس عباية الدنيا وخلع عباية العلم، خلاص كيف تستغفر له وقد ترك العلم وزهد فيه عياذا بالله، وزياده شوفها أنه ما أنفع العلم، صار عليه ديون، صار الله يشوف فتن، الفتن يلقي عليك الفتن، تصبر ولا الرسول ما مات هو مديون، إيش يعني عند يهودي بعد دينه مو عند مسلم، عند يهودي، هل هذا نقص من الرسول؟ قال أنا خلاص ما عاد أدعو إلى الله، مديون الآن، ما بقوم بأعمال النبوة ولا شيء، خلاص مديون. الشيطان يلعب عليك هذا. نعم، فإن الله يبتلي العبد، لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم بلاء، لابد يرى الله تصبر أن تكفر لا إله إلا هو. النبي قال كذا، مات مديون ليكون مدرسة الأمة أن الإعاقات الدنيوية لا تكون سبيل في الإعاقات الأخروية والقيام بالواجب الشرعي. دين ما دين واصل، أنت من مات وهو ينوي القضاء أدى الله عنه، إن شاء الله مديون 70 مليون، توفيت وانت كل يوم تحدث نفسك ما تسدد الدين، اقتنس الفرصة إلى آخر، توفيت يسدد الله عنك، حديث صحيح. نعم، تخاف من إيش؟ أقبل بس على دين الله واطلب العلم، الحمد لله والله سبحانه وتعالى يتولاك الدنيا والآخرة. لذلك آخر الزمان كان النبي يؤتى بمديونين، قبل ذلك ما يصلي عليه، بعد ذلك صار يصلي عليه، يقول أنا أولى بالمؤمنين، وصار النبي يسدد عنه وهو الذي مات ولم يفرط. أنه يجب عليه أن يفعل ما يستطيع للسداد حتى لا يأتيه ما يكره من رب العباد، لكنه إذا مات وهو ينوي ولم يستطع أدى الله عنه سبحانه وتعالى. وليعلم أخيرا العبد أنه متى ما أقبل على طلب العلم المسألة الأخيرة ثم ننصرف سيجعل لك عوائق. متى ما رأى الشيطان أنك بغلت على طلب العلم وأحببت حلقة، قد يسلط عليك زوجتك، أنت ما تأخذني كما شئت مشاكل في بعض السنين في هذه الحلقة، زوجته تشتكي تقولي روح حلقة ويتركنا. طيب هو الآن وزع وقته، قسم للحلقة وقسم لك يا أختي، ليش تقفين في طريق زوجك، طريق زوجك، ثم في الأخير زوجه يصبح معها ويترك الحلقة ويوريها الله على يديه الويل لأنها صدته عن سبيل الله ومنعته من الخير، ثم قعد له في البيت مثل الذئب. نعم، لأي طارئ يفتك بها، لأنك أنت اللي أحببت الحياة الدنيا على الآخرة، فبدل ما تخرجيه يستفيد صرت تصدي عن دين رب العبيد أن يتفقه فيه، فلواه الله عليك كما تكونون إيش يولى عليكم. نعم نعم، جاتني هذه المسألة، وأن امرأة يعني لا تزال تشتكي الشيوخ على مسكين زوجها، وكان ضيف شخصية مسكين، فاستجاب له في الأخير وترك الحلقة وترك العلم. فالمقصود أنه ينبغي أن يفرح أهل الرجل بأن زوجها يطلب العلم. وتجد في المقام الآخر بعض الزوجات يتنكدن أن زوجها بدأ يلتهب الدنيا والجوالات ويترك العلم، لأنه رأت حلاوة العيش معه وطالب علم، فرأت تغير منه لمن أعرض عن العلم، فصارت تجأر إلى الله وتدعوه أنه يرجع مثل الأول. سبحان الله، فريقان لا إله إلا الله ودين الله وسط بين الغالي والجافي. فستأتيك عوائق لا شك، منها يختبرك الله وتضمحل تجارتك وسلعك ديون، يراك الله تستمر في طلب العلم ينظر الله إليك، يبتليك الله بفتن إذا فعلتها تخالف ما تسمع من العلم، إذا سمعت في الحلقة تأتيك عوارض تتجاوزها. فلا تظن أنك تؤمن وتطلب العلم وتصبح من خاصة الله، لأن خاصة الله عنده العلماء وطلبة العلم لا شك، أنهم أعالي كما قال صاحب المستصفى، أعالي الناس في الجنة هم الرسل ثم الأنبياء، ثم الرسل الأنبياء ثم العلماء وطلابهم، أو وأنزل الناس هم العامة الذين لا يطلبون العلم ولا يعرفون كيف كيف يعملون. فلا لا تظن أنك تنجو من فتنة الحي القيوم وبلائه لك. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. أي طلب العلم لأجله وعملوا لأجله، مو من أجل اللي يكثر يصير عندهم شهرة ويجمعوا المال من طريق طلب العلم ويبوا واسطات ويبون، لأجله سبحانه. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبعد أن تطلب العلم تأتيك فتن يتميز بها الشخص بهذه الفتن، هو كاذب في طعواه بطلب العلم وملازمته للعلم أم هو صادق. فنسأل الله أن نكون ممن أن يجعلنا ممن صدقنا معه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرة أهل الاعتقاد الحق من السلف كالإمام أحمد ومالك والأوزاعي والشافعي ويحيى بن معين وأبو بكر وعمر بن عباس ومسعود وعثمان وعلي والصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ولقاؤنا اليوم آمل من الجميع أن يصلي معنا صلاة المغرب في مسجد خديجة بغلف، والأخ يسري سيعطي الجميع موقع هذا، وهذه كتب من كان بيجي الدورة وستأتي كلهم في متن شرح الكتاب ستوزع وزعها، كل واحد يأخذ الكتاب. أقترح عليه أن يصور منه نحو 5 نسخ لأجل يسعف أخوانه لجو الدورة ما عندهم. أنا أحب أن يكتبوا لأن سأذكر فوائد وتعليقات خلال 3 أيام. فوزع الإخوان الكتب وأرجو من كل واحد يأخذ نسخة يجيب معاه يمر على أي مكان تصوير إذا استطاع مكان تصوير وجد وقت يصور 5 نسخ ويجيبها معاه ويوزع لإخوانه اليوم بالدورة اللي يجون. بعض الناس بيجون من غير الحلقة ذي، يوزع لهم الكتب. واجتهدوا أن تنطلقوا لتصلوا المغرب في المسجد، لأننا سنبدأ مباشرة. نسأل الله أن يجعل خالصا لوجه الله وأن يميتنا على هذه العقيدة ظاهرا وباطنا، لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وجزا الله خير هذه الدولة التي تسمح وتأمر بدراسة الاعتقاد الحق، بل صنعت جامعة لذلك، الجامعة الإسلامية، يدرسون فيها الناس ويذهبون للسودان ويذهبون لأوروبا مختلف البلدان ينشرون عقيدة السلف، فهي تحيي وتشجع عقيدة السلف كما ملوكها متابعين يقول نحن سلفيون عقيدتنا سلفية. فجزاهم الله خير ونفع الله بما تعلمناه من علمائنا وبهذه الدورة وجعلها خالصة لوجه الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن دوماً يسر لنا هذا اللقاء بعد الجمعة
من نحو 16 سنة في هذا المسجد، وكان من قبله اللقاء في بعض المساجد من هذه البلد التي هي أحد مدن وبلاد التوحيد، والذي كنا ما نشرح فيها في هذه الدروس إلا عقيدة السلف الصالح، ونجعل نصب عيوننا في تدريس الفقه والأحكام، بل المعتقد ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولم تتعرض الحكومة لي شخصيا ولغيري من المشايخ بأي انتقاد، ولذلك قبل عدة سنوات رفع بعض الإخوانيين المخترقين لمساجدنا والمؤسسات فينا، رفعوا وشاية إلى ولاة الأمر علي شخصيا، فاجتمعت بي اللجنة المكونة من بعض المشايخ بالأوقاف، وقرأوا علي خطاب الأمير نايف وزير الداخلية رحمه الله، وقال في الخطاب: ما دام أن هذا الرجل يدعو للكتاب والسنة فليمكن حينئذ من ذلك، من الدعوة إلى الله، ما دام أنه ما يخرج عن الكتاب والسنة، لتعلم فضل هذه الدولة وأنها لا تحارب كما يقول جماعة الإخوان والسرورية العلماء والمشايخ، بل أنها تنصرهم، كما سمعت قبل قليل من نصرة صاحب السمو الملكي الراحل الذي كان له دور في أمن هذه البلاد، وحقيق بفقهه في الأمن أن يدرس رحمة الله عليه، ماذا قال؟ وأنا واحد ممن نصرهم هذا الأمير الراحل، غفر الله له وجعله في عليين، والذي كان تكرهه كل الجماعات المخالفة للسنة من الإخوان والتبليغ، لأنه كان ذو ثقافة يعرف مداخلهم ومخارجهم، فلا أعلم أميرا نصر دعوة السلف مثله ومثل الأمير خالد الفيصل والآن ولي العهد. فنسأله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد ويجعلها ذخرا للإسلام والسنة، وأن يجعل تدبير كل من يدبر للكيد بها تدميرا عليه يا رب العالمين، وأن يهدينا لشكر هذه النعمة. فوالله إن إقامة سلطان بيننا يحكم ونجتمع عليه، أقسم بالله إن نعمة عظيمة، نعم نعمة عظيمة أن يكون بيننا سلطان يحفظ الله به أمننا وعباداتنا كالصلاة، ويكبل أهل الإجرام من اللصوص والخوارج والدواعش ونحوهم من دماءنا، ويحفظها ونحن نائمون نلعب مع صبياننا، نتغذى ألذ الأطعمة، نأكل ونشرب ونرأس ونربع، وحولنا الحراس هؤلاء، بداية من الملك سلمان إلى من ينوبه إلى نوابه في الأمن، ولا ننسى أيضا بعد فضل قيادتنا فضل وزير الشؤون الإسلامية الذي بعدما مسك بزمام الوزارة حصل من التطور والهيبة للدعوة ما حصل، من جهة أن المساجد طهرت والحمد لله من الفكر الضال، فلم يجدوا هواده من هذا الأسد المغوار الذي لم ينثني حتى ولن ينثني إن شاء الله حتى يتم تطهير ما بقي حتى من المتلونين أو المدسين في صفوفنا ممن هم لا يزالون مع القوم. فجزاه الله خير وجزا ولاة أمرنا خير. وما هذه الدورة العلمية التي ستحضرونها إن شاء الله اليوم بعد صلاة المغرب، وأرجو أن الجميع يصلي المغرب في مسجد خديجة بغلف، لأن الإجراءات الاحترازية ما نستطيع معها أن نواصل الدرس إلى العشاء لنتم الكتاب. فأمل من الجميع أن يعرف موقع المسجد من الآن، ثم يتوجه قبل الصلاة ليصلي معنا المغرب، ثم نباشر الدرس ونعطي إن شاء الله فرصة لصلاة النافلة المغرب بعد الدرس نظرا لهذا الإجراء حتى يتم زوال المرض. وقد جاءتنا البشرى أن هذا الوباء والداء زال منه الآن نحو 93%، وما بقي إلا القليل بفضل الله، ثم الإجراءات الاحترازية التي صنعها ولاة أمرنا وأطاعهم فيها نوابنا والشعب، فإن الشعب كل واحد منهم هنا ينبغي أن يكون رجل أمن، ويجب أن يكون في عنقه بيعة يطيع فيها ولي الأمر ويحب الخير لنفسه ولغيره، وليس لنفسه ويود ينفع نفسه وينسى إخوانه من المسلمين المواطنين معه في نفس البلد والمقيمين، بل أنه يعمل كتلة ككتلة في جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيش؟ بالحمى والسهر. نعم، فالمؤمن للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن ذلك أنت اليوم لك جيران تعرف أن بعضهم مغترب ما درس العقيدة، لا مانع أن تزوره أو تكون معه في مسجد حيك وتأخذ بيده ليأتي الدورة ليسمع العقيدة كاملة للسلف، وقل له سيكون الشرح مختصر كل يوم بعد المغرب باختصار، تنتهي من كتاب كامل في نحو 3 أيام على وجه مختصر. فهذا من محبتك الخير لغيرك، لا تحب نفسك فقط، يعني أن تنجو بعقيدة السلف وجارك المسكين وعمك وابن عمك وبنت عمك وأمك وأبوك كلاهم أو هؤلاء لا يعرفون عقيدة السلف ويموتونهم لا يعرفونها، فهذه فرصة عظيمة أن تعرفهم عقيدة السلف في نحو 3 أيام تمر على معظمها أو المهم منها، فتلقى الله سبحانه وتعالى بما ينجيك من عذابه. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، وأظنه يقصد تمسك بالسنة، يقصد لأن السنة تطلق عند السلف ويراد بها على العقيدة أحيانا، تمسك بعقيدة السلف ومنهجهم، وإن كان عنده شيء من التقصير لكن تعلقه بالتوحيد وبترجيح عقيدة واعتقاد عقيدة السلف، القرآن غير مخلوق وأن النار والجنة مخلوقتان وأن الصراط حق وأدق من السيف وأدق من الشعر وحد من السيف، وأن تنصب الموازين، وأن الله على الرحمة على العرش استوى، وأنه يتكلم إلى آخره من عقيدة السلف. من مات عليها واعتقدها ودرسها فإنه على ما فيه من شيء من التقصير يرجى له دخول الجنة، لأن عقيدة السلف والتمسك بها وقت الفتن حسنة كبيرة يرجى العبد بها مغفرة كثير من الذنوب. فنسأله سبحانه أن نموت على هذه العقيدة التي مات عليها سلفنا الصالح وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما مجلسنا هذا اليوم فإننا نجعله في فضل العلم والعلماء، وأفضل العلوم تعلما ودراسة. اعلم عبد الله، أقول في المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أذاع فيهم من طريق رسوله ومما أنزل فضل العلم والعلماء، لأنه لو لم ينزل فضل العلم والعلماء سبحانه وتعالى فكيف يتجه الناس للتعلم فيرحموا أنفسهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؟ فتعرفون مثل ما قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا فيه شبه من النصارى. يعيش كثير من العوام، وهذا حسب الاتصالات التي تأتيني من مشاكل عامة وطلبهم الاستفتاء لي والغير من المشايخ، يعيشون والله بعض العامة وكثير منهم في ظلام دامس ومشاكل في البيوت، والله تصل للجرائم. تنظر تبحث ما هو السبب، كيف يأتي في خاطر الولد يفعل بأبيه كذا أو بأمه كذا، أو تسحر الأم بنتها، أو أشياء غريبة جدا. فمجموع ما تبين لي من يعني الدراسة والنظر في حالهم، وجدت أن الأب والأم هم المسؤولان حقيقة، هم، إذ أنهم لم يعلموا أولادهم العلم النافع، يعني لم يبحثوا عن العلماء أو من أخذ عن العلماء والدروس في المساجد. نعم، ويقول أولادهم اذهب وانهل من هذه الدروس، كما أعرف بعض النماذج في حلقتنا، يعني من أمه أو من أبوه يأمره بأن يأتي لهذه الحلقة، كما أخبرني البعض لما رأى أن الولد أصبح بعد أن طلب العلم وجاء الحلقات بارا بولديه على فقه، وأول كان يعني يتعامل مع ولديه من غير فقه، فرأوا أثر العلم، فصار الوالدة صارت الوالدة أو الوالد يقول للولد اذهب الدروس، وإحنا ندعو للشيخ وندعو للحلقة وندعو. السبب ما هو؟ السبب أثر العلم عباد الله، أثر العلم. فحينئذ تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه أنزل عليهم فضل العلم وأمرهم به وفرضه عليهم سبحانه وتعالى، وبين لهم عاقبة من ترك التعلم. فحينئذ تكون هذه المسألة، وهي المسألة الأولى، حكمة وحكم. ذكرنا الحكمة فلنذكر الحكم. حكم طلب العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين، وهو العلم الذي لا يقوم دينه إلا به. العقيدة كالذي ندرسه اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد بغلف، لو عقيدة السلف الذي كتب الإمام أحمد وهو عالم حبر متقدم، فلها فضل هذه العقيدة من جهة صحتها وقرب قائلها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فرض عين. وأنا أعلم أن أكثر الناس يكون كالمستغرب أو لا يدري، وهذه مصيبة، أن العلم فرض عين عليه. بل إذا نظر إلى حلقة مثل هذه وهو يخرج من صلاة الجمعة وينظر الناس مجتمعون، يراهم يعني اجتماعهم من جنس اجتماع على قارئ يقرأ لهم القرآن، وهذا مستحب، كما كان السلف يقول لأحدهم اقرأ لنا القرآن فيسمع ويكون في مجلس. ما يرون أن هذا واجب، ما يرون أن هذا واجب. أتعرف ما معنى طلب العلم فريضة؟ أولا، الذي نص على أنه فريضة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف لكن له شاهد، يقول الألباني هو حسن الحديث، والحسن مما يحتج به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومعنى فريضة، لو سورت الإنسان نفسه الإعراض عن الطلب وقال أجلس في بيتي أتلهى مع صبياني وتنزه مع أزواجي وأزور جيراني إلى آخره، ما لي ومال العلم، أنا أصلي وأصوم وأذهب، لصار متوعد بعذاب القبر وعذاب جهنم. لأنه وش تعريف الواجب والفرض؟ ما يعاقب تاركه قصدا، ويثاب فاعله امتثالا. قصدا يعني نسي اليوم يكون في حلقة فما جاء الحلقة، خلاص هذا معذور. نسي صلاة العصر أن يصليها بعد ما وصل بيته، فاتته صلاة العصر لمرض أو لشيء، تعالج المستشفى رجع بيته ما صلى ما ذكر بعد العشاء، معذور. لكن إذا قصد ويعرف في حلقة تدرس العقيدة وتدرس أحكام الصلاة ثم أهملها وغاب عنها عياذا بالله، تجاوب مع صاحبه الكسلان البطال قال أقعد بعدين نسمع إلى آخره، فهو آثم ولا؟ فالمسألة ليست سهلة، فهو آثم ما دام أن هذا الزمن الذي ضامن هو أن يسمع فيه العلم وغيره غير مضمون. فعصفور في اليد خير من عصفور كما يقال في الشجرة، وهذا نادر من يعرفه من العوام. أعرف أنه غير نادر أن يعرف طلب العلم فريضة، كما أن الصلاة فريضة، كما أن صوم رمضان فريضة، طلب العلم فريضة. طيب الرب لو ما جعله فريضة قال لي من طلبه زاد ثوابه ومن لم يطلبه فلا حرج عليه، لو ما جعله فريضة هل هذا يوافق الحكمة؟ ليش؟ ليش يكلفه بشيء ثم يكلفه اتباع الشريعة وما يكلفه دراستها؟ حكمة هذه؟ فمدام كلفه بالشريعة أن يعمل بها، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، سجود السهو قبل السلام بعد السلام، العقيدة ما هي، الشرك ما هو، لا شك أنه يكون كلفه بين يدرس ما هي ذاك الشيء حتى يقوم به. ولا يكون اللي يقول لا لا طلب العلم كله مستحب ليس فيه فرض خلاص ويتركونها الناس، يصيرون من جنس النصارى، دخلوا النار لأنهم ظلوا لم يطلبوا العلم كما قال سفيان بن عيينة. فإذن كيف يعني يكون حكمة من الرب يكلفهم بالشريعة وما يكلفهم بدراستها؟ يقول روح أنت في متجرك وانت في بستانك وانت مع عيالك ولا تطلب العلم لا في المساجد ولا تشتري الكتب ولا شيء. هذه حكمة بالله عليكم؟ والله مين حكمة؟ تعالى الله سبحانه أن يكون كذلك. ولذلك هو بنفسه طبعا ما قال الرسول كما قال الشافعي فقد قاله الله، قال من أخذ عن الرسول فعن لا أخذ، فالنبي قال هذا والله قال هذا أيضا، فقال في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيش. طيب قام قائم الجهاد احتاج ناس أن يخرجوا. شوف الأصل أنه لابد أن يعينوا إخوانهم على قتال عدوهم، ومع ذلك قال لا لا تنفروا كلكم اجلسوا. فهل يمكن أن يجلسهم الله من فرض العين؟ يجلس طائفة من جهات فرض عين تتفقه ويكون هذا الذي أجلسهم إليه مستحب؟ كان قال انفروا كلكم، لابد يكون فرض. سئل الإمام أحمد يا إمام ما هو الفرض في طلب العلم؟ قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يعني علم العقيدة هي أساس كل شيء، توحيد. وستجدون في أصول الإمام أحمد اليوم مفردات العقيدة والتعليق عليها بشكل مختصر حسب المكان والوقت. العقيدة ما لا يقوم دين الرجل إلا به، يقوم على العقيدة ثم علم الصلاة وأحكامها. ثم ولا زلتم الآن مثلا كتاب موطأ مالك انتهيتم من معظمه وسننتهي قريب من موطأ مالك، لكن في البخاري وفي مسلم لا زلتم تتعاطون الأحكام المفروضة في حقوق التوحيد، الصلاة، الأذان، سجود السهو. فلا تستهينوا بدرس المغرب أبدا الذي تلقى عليكم فيها الأحكام من أصول السنة. نعم، والمراجعة لذلك كله في صلاة الفجر في مسند أحمد الذي فيه 40,000، وقد قاربنا أن ننتهي من 3,000 وبقي نحو 37,000 حديث، نسأل الله أن ييسر لنا الانتهاء منها كلها، ففيها مراجعة لما ندرس في صلاة المغرب ومراجعة أخرى في جامع الأصول بعد صلاة العصر نمر فيه على آلاف الأحاديث التي هي مراجعة للبخاري ومسلم والموطأ ما عدا ابن ماجه، فأسأل الله أن ييسر أن نضمه إلى هذا الركب قريبا، وقد ضمن النسائي من قبل أشهر إلى هذا الركب، فنسأل الله أن يوفقنا ونضيف ابن ماجه إن يسر الله. لأن الموطأ إذا انتهينا منه نبدأ وندخل بدل الموطأ ابن ماجه. طيب وحينئذ تعلم أن من العلم هو فرض عين كما قال الإمام أحمد ما لا يقوم دين الرجل إلا به، التوحيد وحقوقه، العقيدة والمنهج، تعرف السنة، تعرف البدعة، هذا فرض عين عليك. إنك إذا نهيت عن البدعة وما تعرف ما هي البدعة كما سيشرح اليوم في كتاب أصول السنة لإمام أحمد، قال وإياك والبدع، نعم، والمحدثات، ونشرح ما هي البدعة إلى آخره. فإذا ما عرفت البدعة وقعت فيها، لابد أن تعرف ضوابطها حتى لا تقع فيها، وإلا ستحكم على شيء مباح أنه بدعة. نعم، يقول إنسان أنا جمعت أولادي في وليمة بمناسبة التخرج ولدي من الجامعة، فيأتي إنسان يقول جمعتهم على وليمة بدعة. طيب هذه أمور في العادات لا علاقة في التعبد، فحكمت على شيء مباح أنه بدعة لك ما درست البدعة. نعم، وهكذا، فلا بد أن تعلم ضوابط البدعة حتى لا تحكم على شيء مباح أنه بدعة، ولا تحكم على شيء هو في دائرة الفسق أنه كفر وشرك، كمن يدعو الله عند قبر رجل صالح يعتقد الدعاء مستجاب، هذا بدعة، لا تقول شرك، وهكذا. فالذي لا يعرف هذه الأصول والضوابط يختل عنده نظام العلم، فلا يعرف سنة من بدعة، كما تعلمون جماعة التبليغ إلا أمضوا وقته كله في الخروج، نعم، أمضوا وقتهم كله في الخروج دون التفقه في دين الرب سبحانه وتعالى. فالقسم الثاني حينئذ المستحب من طلب العلم. المستحب من طلب العلم هو ما كان دون الفريضة، كأن تتفقه في أحكام البيوع، تتفقه في أحكام المواريث، تتفقه في بعض الأذكار معانيها إلى آخره. لكن ما تقوم به من هذه النوافل كحج النافلة، قيام الليل، الأذكار، ما تقوم بفعله يجب أن تفقه فيه ولا يستحب، وأصله مستحب. ما ستقوم به من صلاة الضحى، من قيام الليل، من أذكار صباح ومساء، من أذكار بعد الصلاة إلى آخره، من الأشياء اللي أصلا مستحب، تعلمها وأنت ستقوم بها مستحب ولا فرض؟ فرض، حتى لا تعبد الله بالبدع. فكم من إنسان رام شيء يظنه من مستحبات الأمور وهو من الأحكام، فكسر أن يتعلم، يقول أصلا الاعتكاف مستحب، أقعد أقرأ كتاب في الاعتكاف، أقعد أقرأ كتاب في صوم نافلة الاثنين، وأنه من الأحكام إذا صمت الاثنين هل يجوز أفطر يوم الخميس، ولا اثنين وخميس لابد مع بعض أحكام؟ مو بضروري أدرسها، لا ضروري، حتى لا تقع في الابتداع. قال ابن تيمية في كتاب عمدة الفقه، شرح عمدة الفقه، ابن قدام المقدسي رحمه الله، قال إما أن يعتكف الرجل اعتكافا صحيحا مع كون أصل الاعتكاف مستحب، وذلك أن يدرس أحكام الاعتكاف، أو يترك الاعتكاف. إما أن يدرس صلاة الضحى أو لا يصليه وهو جاهل بها، فقد يوقع صلاة الضحى في وقت حرام أو ينهي يصلي فيه، كما يصلي الضحى قبل أذان دقيقتين، الشمس في هذا الوقت تسجر، النار تسجر، كما في حديث ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، فيصلي الضحى سمع صلاة الأوابين هي وقت حرارة الشمس، فقال أنا أخلي الشمس حارة اليوم، وينتظرها لين قبل أذان دقيقة النص، الله أكبر، في زعم أنه عمل صالحا. نعم، ما درس عند العلماء وعرف أن هناك حديث آخر يمنع من الصلاة هذا الوقت قبل الصلاة بنحو 10 دقائق يقوم قائم الظهيرة ينهى عن الصلاة فيه، لأن النار تسجر، صلاة الضحى الأوابين قبيل هذا الوقت، شفت؟ فإذا لما ما درس أحكام صلاة الضحى صلاها في وقت لا تجوز الصلاة فيه، أو إيش سوى؟ جلس مع الناس يحضر درس ولا يتفقه في أحكام الضحى، صلاة الإشراق، صلاة الضحى، فصار يقفز كل شوي على الساعة، أشرقت ولا ما أشرقت، ويرجع أول ما شاف 6:05 أشرقت، الله أكبر، نقول نحن أيضا الله أكبر، لأنك صليت في وقت النهي فيه شديد، وهو الذي جاء خبره فيما رواه مسلم بإسناده إلى عقبة بن نافع، عقبة بن عامر عفوا، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغرب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. هذه التقاويم تعلن بزوغ الشمس، اصبر لها حتى تنتهي من 15 دقيقة تضمن انفصال الشمس، صلي. طيب هذا ما درس في أحكام الضحى؟ قال هو أصلا مستحب، من يدرسها؟ ليش درسه؟ هو مستحب، هو فكان عنده إن صح التعبير غباء علمية. الغباء هو كما قال إذا غبي عليكم فاكملوا عد شعبان، يغبى عليه لأجل عنده جهل لحقائق العلم ويظن أن دراسة المستحبات من الضحى ونحو ذلك مستحب. طيب هو مستحب ما دام أنك ما تقوم به، لكن ستقوم به يصبح في حقك فرض، تتعلمه فرض، تتعلمه. آداب الجلوس في حلقة العلم، ينبغي أن تدرس كتاب ابن جماعة، درسناه هنا، تدرس كتاب من فقيه متفقه، تعرف كيف تتأدب في حلقة العلم، تقاطع الشيخ، تخرج بغير إذنه إلى آخره، ما تسد الفرج وقت غير احترازي طبعا من الآن، إلى آخره، أحكام إلى آخره. طيب إذا عرفنا ما يستحب وما يجب من طلب العلم، ومما يجب أيضا إذا أقبلت على معاملات كالبيوع، بيع التأجير منتهي بالتمليك، شركة مع أخيك تعقدها مضاربة، أنت العمل وهو الفلوس، يحرم عليك تسوي العقد إلا اتصل بالشيخ، الشيخ بقرأ عليك العقد، نسوي كيت وكيت وكيت وكيت، دعني أدرس المسألة بعد دراسته وإحكام الشيخ لها، أو يحيلك على شيخ آخر قد درسها. المهم لا تقبل إلا وأنت عارف أن هذا العقد صحيح صواب، فرض عين عليك. إذن هذه المسألة الأولى. وإذا عرفت أنه فرض، فمثلا اليوم ستتجه إلى المسجد لتصلي المغرب هناك لتسمع عقيدة السلف كاملة في 3 أيام، هذا فرض عليك، تتعلم عقيدة السلف وتدرسها جيدا، ولك أجر عظيم في ذلك، وذلك أن الله قال وما تقرب لي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، في دراستك العقيدة أفضل من دراستك مسائل أحكام تتعلق بإيش؟ بالصلاة، ولا أفضل من دراستك أحكام تتعلق بقيام الليل، أفضل من مسائل تتعلق بالرؤى والمنامات، دراسة العقيدة فيكون أفضل، لأن الله ما يتقرب له بعبد مثل ما افترض، افترض الصلاة فأفضل ما تقرب له الصلاة، التوحيد أفضل شيء، طلب العلم الفرض، إذا ذهبت تطلب العلم فلما يتقرب يقول الله لي عبدي بمثل ما افترضته، وقد افترض عليك طلب العلم العقيدة. فهمت؟ حينئذ تأتي المسألة الثانية، وهي ما أفضل ما تطلبه من العلو. نصب حنيفة على أن أفضل العلوم الذي تطلبها علم الاعتقاد، وكان يسميه الفقه الأكبر. فعلم العقيدة أن تدرس كتاب التوحيد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، قواعد 4 لشيخ محمد الوهاب، كشف الشبهات، 3 أصول، هذا أفضل العلوم عند الله، يعني محبة الله أن يراك في حلقة تدرس فيها العقيدة أحب له من أن يراك في حلقة تدرس السنن النافلة، وإن كان هذا واجب وهذا واجب إذا أردت أن تقبل على تلك السنن كالضحى وقيام الليل، لكن هذا أقرب عنده. وفي الحديث ما تقرب عبدي، إذا تقرب عبدي إلي بإيش؟ شبر، تقربت له بذراع، بباع، بذراع تقربت له بباع، أتاني يمشي أتيته. فتقربك إلى الله بدراسة العقيدة عظيم، فسيتقرب إلى الله لك أعظم، لأن عظيم عند الله أن تدرس هذا العلم وتعرف علم الاعتقاد. وهو كما يقول شيخنا صالح الفوزان إمام العصر حاليا في الفقه والعقيدة، جزاه الله خير، وأنا لا أعلم الآن أحد أعلم منه في الاعتقاد والفقه في هذا العصر، وفي الزوايا خبايا، لكن هذا علمي وليس انتصار لشيخي، لكن هذا علمي. فيقول العقيدة هي الأساس، يقول الشيخ، فيضيعت العقيدة ضيعت الدين كله. هي الأساس، لابد تتعلمها وتحفظها وتعرف أدلتها، لأن العلماء يقولون إيش، لا يجوز دراسة العقيدة تقليدا. تعرف إذا قال الإمام أحمد يوم في العقيدة والإيمان بالموازين، تعرف وش دليل الموازين إنه حق، والإيمان أن كلام الله غير مخلوق، تعرف وش الدليل، وهكذا. تعرف العقيدة بالأدلة، فلا تقلد كما قال بعض العلماء، لا تقلد في العقيدة، تعلم على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعقيدة ما عقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر. عقيدة المسلمين هي إفراد الله بالعبادة ووصفه بما وصف به نفسه، واعتقاد أنه لا يحل أن يؤخذ الشرع من غيره سبحانه، وأن الصفات تمر كما جاءت إلى آخر المفردات. فهذا أفضل ما تتعلمه من علوم الشريعة. المسألة الثالثة: طالما لعب علينا ونحن صغار، وبعضنا ونحن كبار، إلى من عقل منكم، وأظن الدعوة جاءت من وين؟ من جماعة الإخوان المسلمين لصرفنا عن العلم النافع وهو العقيدة، لكي لا نرد على منهجهم الضال في الخروج عن الأمر. فأقنعونا من زمان، وكانوا ظن يعلقون اللوحات، كانوا يمسكون التوعية في المدارس. نعم، تذكرون إذا دخلتم المدرسة ما كنتم تشوفون عبارة طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم يوهموك أنه ليس قاصر على الذي ذكر ابن القيم وغيره من الأئمة اتفاق، وهو كتاب السنة. يدخل في ذلك إيش؟ الرياضيات والفيزياء والكيمياء، تذكروا. وأكثر الناس تلقى هذا عنهم، والدليل أن جلست بعض العامة من أصحاب الشهادات العليا، أصحاب الشهادات العليا، فرأى أن ما نصنعه في المسجد من طلب علم وهو ما يفعله في دروسه في الجامعة سواء، تدريس الرياضيات تدريسنا، يقول كل العلم سلك طريق يدخل الجنة. لا شك أنه هذا مطلوب، الفيزياء والتطوير المسلمين في ذلك، لأنه يولد قوة ويولد نماء مادي ويولد قوة المسلمين. لكن لا تحرف الكلم عن مواضعه. قال ابن القيم: وكل نص جاء في القرآن والسنة في مدح العلم، فالمقصود به العلم الموروث عن رسول الله، فيحرم التحريف. ندرك أهمية العلم الدنيا من فيزياء ورياضيات وإلى آخره، لكن لا نحرف الكلم ونقول هو الذي قصده الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيجيبون عالم مفرط في دينه لا يصلي ولا كذا وصورته كذا، إنما يخشى الله. لا، العلم الشرعي هذا هو العلم الشرعي. وأنا أسألكم الآن: ما الدليل على ما ذكر ابن القيم من أن النصوص التي أثنى الله فيها على الكتاب على العلماء والعلم، قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله: إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل يا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، وقول النبي: من سلك طريقا التمس به علما سهل به طريق الجنة. ما الدليل المقصود العلم الشرعي لا أي علم، مع أن ظاهر النص يدل على أنه أي علم، لأن علم النكرة في سياق شرط تدل على العموم، فمن نظر ظاهر النص وجاء حاجة بعلم الأصول صحيح ظاهره أنه أي علم، لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما نكرة في سياق شرط يدخل فيه علم الفيزياء، يدخل فيه علم التنجيم المباح، وهو معارف معرفة المواعيد اللي في الغالب اللي يكون فيها شتاء تنزل المطر، ليس تحركات النجوم لإنزال المطر إلى آخره. ما الدليل أن مقصود هذا العلم الشرعي؟ ما الدليل؟ وسنتعرف الليلة إن شاء الله في درسنا على أصول السنة الإمام أحمد حجية فهم الصحابة للنصوص. هذا أول مبحث ذكره الإمام أحمد كما ستعلمون اليوم إن شاء الله. العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ورثوا العلم. لو جاك قال لك هذا خلاص ما خرجت عنه. العلماء ورثة الأنبياء، يقول يدخل فيه الفيزياء والكيمياء، يقول هل الأنبياء ورثوا فيزياء وكيمياء؟ ها؟ ما ورثوا، ورثوا إيش؟ العلم كتاب والسنة. طيب من فهم الصحابة هو حجة؟ أحد يذكر لي من فهم الصحابة ما يدل على خطأ هذه الدعوة من فهم الصحابة؟ نعم، النبي الدرداء إيش؟ صحيح حديث أبي الدرداء أن واحد ذهب إلى الشام قال جئت لك يا أبي الدرداء لحديث سمعت أنك تحدث به، قال ما جئت لحديث، ما جئت لتجارة، شوف تجارة أمر دنيوي، ها؟ ما جئت لحاجة، لا أي حاجة هندسة، ما جئت إلا لسماع الحديث وهو علم. فقال نعم، قال ما سمعت النبي بشره يقول من سلك طريقا يلتمس في علما، فعرفه أبو الدرداء العلم محصورا في إيش؟ في علم الشرعي. لابد لك من صحابي آخر حتى نجمع كلامهم يكون عرف العلم بالعلم الدنيوي كالطب والفيزياء في هذه. إذن كما قال ابن القيم هو محصور في العلم الشرعي، ولا ننكر لا شك فضل تطوير العلم الفيزياء والثاني، لابد المسلمين منه، ونخاف على المسلمين إذا اجتمعوا أنه ما يستطيعون يصنعوا إبرة ولا يستطيعون يصنعوا سلاح يدفع به العدو، نخاف، قد نخاف عليهم. نعم لابد أن يطوروا ذلك، ولي العهد مساعي طيبة في تطوير السلاح وصناعة السلاح يشكر عليها ولا يكفر فعله. المهم أننا لا نحرف الكلم عن مواضع، هذه طريقة اليهود. نعم طريقة اليهود. تذكرون الرافضة والسبو في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، فسروا يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، إيش هذا؟ فالتحريف حرام القرآن. وكلم الله موسى تكليما، ما قالوا بكلمهم حرف صوت، قال جرحه بمخالب الحكمة والعلم، سبحان الله العظيم، تحريف. ونسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن العلم المقصود هو الموروث عن الرسول، وأفضله علم العقيدة. تأتي المسألة الثالثة وهي ما جاء في فضل العلم والعلماء. أولا ما جاء في فضل مجالس العلم. من حكمة الرب أنه جعل لمجالس العلم فضيلة، لأن لو ما وجدت هذه الفضيلة ما يتسابق الناس لسماع العلم فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، تنشرح صدورهم في الدنيا وتقضى حوائجهم ويسر الله لهم الخير بالعلم. لو بقيت المجالس وفضلها عار عن أي فضيلة كيف تسابق الناس لسماع العلم؟ فحينئذ أنزل في القرآن والسنة فضل مجالس العلم، فضل مجالس العلم. فمن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبو داود الطيالسي في المسند من حديث سهل بن حنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، في حديث آخر قد بدلت سيئاتكم حسنات، ومن ذا الذي لا يحب أن يتكفر له ذنوبه إلا يكون رجل غافل. فمن سمع هذا الحديث أن تنقلب سيئاته قبل حلقة العلم حسنات سيتسابق الحلقة، يقول دقائق أحضر وأخرج وغفر لي، كيف أتركها؟ سيكون في عقلي شيء، فسيقبل ويسمع العلم. وما رواه مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في 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 إن الله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، سواء هذا المسجد قوم يذكرون الله، قالوا هلموا إلى بغيتكم، هذا لأنه مو كلهم يعلم الغيب، أن بعضهم دل بعض، هلموا بلغتهم، الملائكة ما تعلم الغيب إلا بالتلمس، ولو يعلم الغيب قاعد في مكانهم يجيهم الغيب، لكن يطوفون بالطرق يبحثون، ما يعلم الغيب إلا الله ولا، فهم يطوفون بالطرقات في الأرض. وللأسف أغلب المساجد للأسف كثير منها لا يتدارس أهلها العلم، فتمر الملائكة حينئذ، المساجد كثيرة تلقاها مغلقة ولا مفتوحة، مغلقة، كثير قليل من يطلب العلم وقليل ما هم وقليل عباد الشكور. فإذا وجدوا بعد التلمس قوم يذكرون الله قالوا لهم ولا بغيتكم، شوف كيف ينادوا بعضهم بعض ويدخلون أبواب المساجد فيحفونهم بأجنحتهم إلى الله إلى السماء. الله أعلم بالمنظر هذا الجميل الذي لم نراه، يحفونهم بأجنحتهم إلى أن يصلوا لله، سافات طويلة والمجلس تعرفون هذا يدل على فضل العلم. فيسألهم الله كيف تركتم عبادي، يقول يسبحونك ويكبرونك ويذكرونك ويمجدونك، هل رأوني؟ قال يا رب ما رأوك. قال لو رأوني قال لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وعبادة. قال ماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة، هل رأوها؟ يقول يا رب ما رأوها، لو رأوها قال لكانوا أشد لك أشد لها طلبا. قال ماذا يخافون؟ قال أو يهربون؟ قال من النار، هل رأوها؟ ما رأوها، لو رأوها قال كان أشد منها مخافة. يقول في آخر الأمر أشهدكم أني غفرت له. طيب معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، جلس وبيروح لكنه استحى وجلس يريد أن لا يزعج الحلقة، يقول مفتاح سيارة من هذه؟ جلس وليس منهم، شملته المغفرة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الذي يجعل البعض قد يحتال، يقول معي زميل يقول تعال تعال مر مسجد هنا سمعنا فيه شيء، ويجيبه معه ألقى شوي إلا قاعد في كلمة، روح خلق شوي شوي لمن ينصرفه يغفر له ولا هذا نجلس في هذا قاعد نجلس في المسجد نصلي هذا المسجد شوي يغنى نمشي شوي. قام الأستاذ يحدث قاعده طالع مش صاير، هذا جاء طالب من هنا وطالب من هنا، كل شوي يتلفت مش اللي قاعد يحصل هذا، لكنه ما قام، ما فيه من الشر إذا قام، لا قاعد، حينئذ تشمل البركة يغفر الله له سبحانه وتعالى. ليش؟ لا انتبه، هذه والله معلومة جيدة. قال جرب في بعض الحلقات أن، وهذا قليل الحمد لله، أن جماعة الإخوان أو الفرق المخالفة المتصوفة يدسون شخص في الحلقة ليفسد الحلقة. كما ذكرت لكم قبل فترة جاءنا شخص دزوه بعض الإخوانيين أو السريين ليفسد الحلقة، صار أول معلم قبل لا يجي يمسك الطالب ويمسك الطالب ويحرشهم على الدرس فطردناه من الحلقة. لا، هذا اللي جاب بنية، هذا مثل مسجد الضرار لا يدخل في المغفرة لأنه جاء نفاقا، جاء ليفسد الحلقة ما جاء ليستفيد. نعم، وفي ناس مثل هذول في الأخير يهتدون، مثل الشخص الذي أرسلوه لحلقة الشيخ مقبل وعده، فجاء يجسس وبينقل أخبار وكذا، فاهتدى الرجل منهج السلف وأحبه وترك اللي أرسلوه. قد يحدث هذا سبحان الله، يصلح قلبه بعد ما يسمع الخير ويسمع أنه ارتاحت نفسيته وعد، وصار يعمل ببعض ما يسمع بقي فيه أثر، قال والله هذا العمل الصحيح صح ولا، فيهديه الله سبحانه وتعالى. وهذا حدث والحمد لله. ما دام أنك تعرف شخص تعرف أنه من الفرقة الفلانية خله يجلس إلين يشغب، إذا شغب يقوم المعلم والطلاب بطرده، لأن الإمام أحمد قيل له إن فلان من فرقة كذا وكذا أو من الجهمية، قال دعوه يستفيد، هو من جنس المنافقين الذين يحضرون خطبة الجمعة للنبي، الجمعة ظهر والناس كلهم شايفين الناس بعضهم بعض، فيكون المنافق في عهد النبي يجي الجمعة يسمع النبي يخطب فيتركهم النبي، ما يقول اخرج، ربما سمع الكلمة في الخطبة يسلم من داخل. لكن مالك أول ما تكلم شخص وبدأ يلبس يقول كيف يستوي الله، طردوا الإمام، يعني بدأ يلبس في الحلقة ويمنع الناس من الاستفادة. نعم، مثل عرفت أشخاص بعينه بعدين عرفتهم، حضروا فترة عندي شهور، وش وظيفته؟ شيخة الحضور عنده قليل جدا، وش يسوي؟ يقوم يجي في الحلقة ذي يغرف، ولو أسلوب في الغرف مشكك يشبه على النفاق، يقول له الحلقة يوشوشهم بعد ما يطلعون للسيارات وكذا، يقعد يتعرف عليهم وكذا، يقول هذه الحلقة والله المنهج مو مضمون، لكن أدلكم على مكان مضمون روح عند فلان، ويغرف في بدل الحلقة مشكك، إلين اكتشفته يوم وأقمت على الحجة وسكت وبكتها الحمد لله. فالمقصود أن الذي يحضر بغرض إفساد الحلقة أو تفريق المسلمين فإنه سيحرم المسكين من الأجر، يكون من جنس المنافقين لكان يحضروا في خطبة النبي للجمعة صلى الله عليه وسلم ولا يستفيد شيء، أنه جاء بغرض سيء، نسأل الله العافية، جاء بغرض سيء، فنسأل الله أن يكشف ستر من كان كذلك ويبعد حلقتنا وغيرها من حلقات المسلمين عن مثل هؤلاء اللصوص، نسأل الله أن يريهم في أنفسهم ما يكرهون حتى يرتدعوا ويؤمنوا بأن العلم علم المنزل من حي القيوم محفوظ، محفوظ لا يقبل الزيف ولا التلون. طيب المسألة الرابعة حينئذ أو الخامسة عفوا، ضرورة العمل بالعلم، فإن الله ينظر إليك وأنت تطلب العلم، يعلم عنك، فإذا تلقيته هل ستكون عنده من جنس اليهود؟ سمعوا معلومات، حتى عائشة سمعت بعضها وأقرها النبي عليها مما سمعته من يهود، خرج النسائي في سننه أن يهودية زارت عائشة، فعائشة وهبتها هبة، حتى اليهودية فرحت بالهبة، فقالت وقاك الله عذاب القبر عائشة، فاجأ بالنسبة لعائشة في عذاب قبر، الناس إذا كانوا في القبور يعذبوا، أول مرة تسمع، سكتت ما أنكرت حتى جاء الرسول وسألته صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم، وقال في حديث آخر إنكم تفتنون في قبوركم، وقال في حديث آخر تعوذوا بالله من عذاب القبر أو كما قال. فلذلك على اليهود عندهم علم، كانوا يحضرون في الصوامع عند الأحبار يكتبون العلم، يكتبون التوراة، يكتبون شروحها، لكن واظبوا على العلم واستفادوا منه فاستعملوه للرياسة، فكانوا يجلبون الناس إليهم، فلما ظهر الرسول ظهرت حقيقة زيف اعتناقهم لدينهم وأنه كان لطلب الرياسة، فكرهوا الرسول وحسدوه ولبسوا على الناس وحرفوا الكلم عن مواضعه، وأحسن من تكلم فيهم قال هو رسول لكنه للعرب، ما يلزمنا، ما تلزمنا دعوته، شف هذا أحسن من تكلم من طوائف اليهود، فهؤلاء غضب الله عليهم، فينظر الله إلى عبده بعد أن طلب العلم هل يعمل به مما أوجبه الله عليه من التوحيد وعقيدة السلف والواجبات، أم أنه يخالف ما تعلم. قال علي بن أبي طالب من تعلم العلم وعمل به ودعا إليه وصبر، لأنه بيجي له أذى، فدامك استنشر عنه بيجيك أذى من أصحابك، يسموك متشدد أو يسموك جامي أو إلى آخره، أو يسموك وهابي كالأتراك والصوفية إلى آخره، ستجد أذى. قال عد عظيما في السماء، سبحان الله، من تعلم وتفقه وفقه ونشر العلم وصبر عد عظيما في السماء. وقال الزهري وغيره ما أعلم بعد درجة النبوة أفضل من العلم، أظن كانت مسألتنا قبل أن نحيد عنها فضل العلم والعلماء، نعم لازلنا فيها عفوا، فذكرنا فضل الحضور والآن نذكر فضل العلم والعلماء، فيكفيك من فضل العالم أن الله أشهده على أعظم مسألة في دينه وهي توحيده، فقال في سورة آل عمران سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد الناس، فأشهد نفسه، وأردف الملائكة، وبعدهم أهل العلم، أهل العلم على وحدانيته. وهذا يدل على معنى، يتضمن معنى، وهم أنهم عدول يجب أن تحترمهم وتصدق كلامهم ولا تخونهم ولا تشك في كلامهم. وذلك أذكر شيخنا الفوزان تكلم على شخص يعني مبتدع، أو أحس أتباع ذلك الشخص أن الشيخ يتكلم عليه، فكنت حاضر في المجلس في الطائف في مكتبه، وكنت أزور الشيخ شيخنا، وكان جار لنا وأدرس عنده، وكنت أذهب له المكتب أحيانا معي دفتر فيه عدة أسئلة أطرحها على الشيخ. المهم في يوم من الأيام جاءنا بعض الشبيبة اللي ينتسبون لذاك الشيخ الضال، ويريدون صوت الشيخ الفوزان يزكيه حتى ينتشر علمه، يعني الشيخ الحمد لله مسموع الكلمة، الله جعل له قبول. فيراود الشيخ، والله شيخنا فلان شيخنا. قال الشيخ بالنجدية: إيه وراي يشكك في العلماء، فهؤلاء المجرمون الضالون أول شيء يسوونه ما يظهرون تجريم العالم، لكن تشكيك فيه، تشكيك. نعم، كما يفعل الآن، يفعل الآن بدعوة الشيخ عبد الوهاب. ليه ما قال كذا الشيخ؟ ليه الشيخ يكفر من أتى إليه، من لم يأتي إليه؟ ليه الشيخ؟ تشكيك. هم يعرفون أنه لو صدموا الناس بشيء قبيح نفر عنهم الناس، نحبون مشيختهم، لكن يأتونهم بالتشكيك في المشايخ، شيخ السنة التشكيك. وكان ممن يلعب اللعبة هذه للأسف، وناس كان الناس يظنون فيهم خير، يأتون الحلقة هذه أو غيرها ويشككونه. طيب فلان يدرسون عنده، هو عالم مثل ابن تيمية؟ والله قد لا يكون، قد. وينفرون الناس بطرق التشكيك. ومن اشترط يعني لابد يكون كل واحد يصل للرتبة هذه حتى يدرس. نعم، المهم يعقل ما يدرسه، يعرف اللي يدرسه، ويفتي بالشيء اللي يعرفه، ولا يتكلم بغير علم، يتكلم بالقواعد والضوابط ودرس عند العلماء. هذا اسمه تشكيك. ولي والله صح مو مثل فلان، إذن وخر عن بس. هذا أسلوب تشكيك، وأظن بعضكم طرح عليه هذه الطريقة. نعم، هذا أسلوب تشكيك. فياك المشككون في العلماء، وأعرف قدرهم، لأن الله عد لهم، متى ما حمل علم فإنه عدل حتى يظهر بيقين خروجه من العدالة. وذلك حسن بن عبد الهادي حديث، وجاء في الحديث اللي حسنه ابن عبد الهادي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن الله أشهدهم على وحدانيته ولا يشهد للعدول. فكيف تخالف المنقول فتشكك في العالم، تقول هذا عنده غرض، هذا الشيخ كذا، هذا حرام عليك. الأصل أنه عدل حتى يتبين لك بجلاء خروجه ببدعة وضلالة وشق الصف والخروج على ولي الأمر وإلى آخره، تبين لك. لكن الأصل أنه متأول وباقي على منهج السنة، إذا عرف بإذاعة منهج السلف والأخذ على العلماء، وأثنى عليه أهل العلم الراسخين، شيخنا الفوزان مثل أمثاله، ومن أهل العلم الشيخ بن باز إلى آخره. فإياك بعد ذلك أن تسمع لمن يشكك في أهل العلم من أهل السنن. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه بإسناده إلى أبي الدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن العلماء ورث الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون. شف يعني طالب العلم تستغفر له حتى الحيتان في البحر ما دام يطلب العلم. فجأة ترك وسط طلب العلم وراح للدنيا، كما رأينا البعض خلاص انفتن، صار له في الجائحة مشكلة وكذا وكذا، وبدأ يجمع زي أول، يعني عنده فلوس تكفيه، لكن يقول أبي رصيدي مثل أول. نفتش فيه حلقات العلم، أو تفتش ربما فيه تلقاه مع الدنيا، هذا الآن الوصف انغلق عليه أنه يصبح مما تستغفر له الملائكة لأنه زهد خلاص طمع في الدرهم والدينار. ما دام أنه يطلب علم تستديم الملائكة استغفار له والخلائق في الكون. وقف وانتفت للدنيا وقف هذه المخلوقات عن استغفار له، لأن الوصف ما هو إن الله ملائكة السماوات حتى النملة يصلون يستغفرون في رواية لطالب العلم. ما دام أنه طالب علم رمى العلم وراء ظهره ولبس عباية الدنيا وخلع عباية العلم خلاص كيف تستغفر له وقد ترك العلم وزهد فيه عياذا بالله وزياد شوفها أنه ما أنفع العلم صار عليه ديون صار. الله يشوف فتن الفتن يلقي عليك الفتن تصبر ولا الرسول ما مات هو مديون إيش يعني عند يهودي بعد دينه مو عند مسلم عند يهودي هل هذا نقص من الرسول؟ قال أنا خلاص ما عاد أدعو إلى الله مديون الآن ما بقوم بأعمال النبوة ولا شيء خلاص مديون. الشيطان يلعب عليك هذا. نعم فإن الله يبتلي العبد لتبلون في أموالكم وفي فوسكم بلاء لابد يرى الله تصبر أن تكفر لا إله إلا هو. النبي قال كذا مات مديون ليكون مدرسة الأمة أن الإعاقات الدنيوية لا تكون سبيل في الإعاقات الأخروية والقيام بالواجب الشرعي. دين ما دين واصل أنت من مات وهو ينوي القضاء أدى الله عنه إن شاء الله مديون 70 مليون توفيت وانت كل يوم تحدث نفسك ما تسدد الدين اختنس الفرصة إلى آخر توفيت يسدد الله عنك حديث صحيح. نعم تخاف من إيش؟ أقبل بس على دين الله واطلب العلم الحمد لله والله سبحانه وتعالى يتولاك الدنيا والآخرة. لذلك آخر الزمان كان النبي يؤتى بمديونين قبل ذلك ما يصلي عليه بعد ذلك صار يصلي عليه يقول أنا أولى بالمؤمنين وصار النبي يسدد عنه وهو الذي مات ولم يفرط أنه يجب عليه أن يفعل ما يستطيع للسداد حتى لا يأتيه ما يكره من رب العباد. لكنه إذا مات وهو ينوي ولم يستطع أدى الله عنه سبحانه وتعالى. وليعلم أخيرا العبد أنه متى ما أقبل على طلب العلم المسألة الأخيرة ثم ننصرف سيجعل الله لك عوائق. متى ما رأى الشيطان أنك بغلت على طلب العلم وأحببت حلقة قد يسلط عليك زوجتك أنت ما تأخذ كما شئت مشاكل في بعض السنين في هذه الحلقة زوجته تشتكي تقول يروح حلقة ويتركنا. طيب هو الآن وزع وقته قسم للحلقة وقسم لك يا أختي ليش تقفين في طريق زوجك ثم في الأخير زوجه يصبح معها ويترك الحلقة ويوريها الله على يديه الويل لأنها صدته عن سبيل الله ومنعته من الخير ثم قعد لها في البيت مثل الذئب. نعم لأي شيء طارئ يفتك بها لأنك أنت اللي أحببت الحياة الدنيا على الآخرة. فبدل ما تخرجيه يستفيد صرت تصدي عن دين رب العبيد أن يتفقه فيه فلواه الله عليك كما تكونون إيش يولى عليكم. نعم نعم جاتني هذه المسألة وأن امرأة يعني لا تزال تشتكي الشيوخ على مسكين زوجها وكان ضعيف شخصية مسكين فاستجاب له في الأخير وترك الحلقة وترك العلم. فالمقصود إنه ينبغي أن يفرح أهل الرجل بأن زوجها يطلب العلم. وتجد في المقام الآخر بعض الزوجات يتنكدن أن زوجها بدأ يلتهب الدنيا والجوالات ويترك العلم لأنه رأت حلاوة العيش معه وطالب علم فرأت تغير منه لمن أعرض عن العلم فصارت تجأر إلى الله وتدعوه أنه يرجع مثل الأول. سبحان الله فريقان لا إله إلا الله ودين الله وسط بين الغالي والجافي. فستأتيك عوائق لا شك منها يختبرك الله وتضمحل تجارتك وسلعك الديون يراك الله تستمر في طلب العلم ينظر الله إليك يبتليك الله بفتن إذا فعلته تخالف ما تسمع من العلم إذا سمعت في الحلقة تأتيك عوارض تتجاوزها. فلا تظن أنك تؤمن وتطلب العلم وتصبح من خاصة الله لأن خاصة الله عنده العلماء وطلبة العلم لا شك أنهم أعالي كما قال صاحب المستصفى أعالي الناس في الجنة هم الرسل ثم الأنبياء ثم الرسل الأنبياء ثم العلماء وطلابهم أو وأنزل الناس هم العامة الذين لا يطلبون العلم ولا يعرفون كيف يعملون. فلا لا تظن أنك تنجو من فتنة الحي القيوم وبلائه لك. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. أي طلبوا العلم لأجله وعملوا لأجله مو من أجل اللي يكثر يصير عندهم شهرة ويجمعوا المال من طريق طلب علم ويبوا واسطات ويبون لأجله سبحانه. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبعد أن تطلب العلم تأتيك فتن يتميز بها الشخص بهذا الفتن، هو كاذب في دعواه بطلب العلم وملازمته للعلم أم هو صادق. فنسأل الله أن نكون ممن أن يجعلنا ممن صدقنا معه ظاهرا وباطنا، وأن يحشرنا في زمرة أهل الاعتقاد الحق من السلف كالإمام أحمد ومالك والأوزاعي والشافعي ويحيى بن معين وأبو بكر وعمر بن عباس ومسعود وعثمان وعلي والصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ولقاؤنا اليوم آمر من الجميع أن يصلي معنا صلاة المغرب في مسجد خديجة بغلف، والأخ يسري سيعطي الجميع موقع هذا، وهذه كتب من كان بيجي الدورة وستأتي كلهم في متن شرح الكتاب ستوزع وزعها. كل واحد يأخذ الكتاب، أقترح عليه أن يصور منه نحو 5 نسخ لأجل يسعف أخوانه لجو الدورة ما عندهم. أنا أحب أن يكتبوا لأن سأذكر فوائد وتعليقات خلال 3 أيام. فوزع الإخوان الكتب، وأرجو من كل واحد يأخذ نسخة يجيب معاه يمر على أي مكان تصوير إذا استطاع، مكان تصوير وجد وقت يصور 5 نسخ ويجيبها معاه ويوزع لإخوانه اليوم بالدورة اللي يجون. بعض الناس بيجون من غير الحلقة ذي، يوزع لهم الكتب. واجتهدوا أن تنطلقوا لتصلوا المغرب في المسجد، لأننا سنبدأ مباشرة. نسأل الله أن يجعل خالصا لوجه الله، وأن يميتنا على هذه العقيدة ظاهرا وباطنا، لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وجزا الله خير هذه الدولة التي تسمح وتأمر بدراسة الاعتقاد الحق، بل صنعت جامعة لذلك، الجامعة الإسلامية، يدرسون فيها الناس ويذهبون للسودان ويذهبون لأوروبا مختلف البلدان ينشرون عقيدة السلف، فهي تحيي وتشجع عقيدة السلف كما ملوكها متابعين يقول نحن سلفيون عقيدتنا سلفية. فجزاهم الله خير ونفع الله بما تعلمناه من علمائنا وبهذه الدورة، وجعلها خالصة لوجه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.